وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 63 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول مذهب مرجئة الفقهاء، وما هي الأدلة التي يستدل بها مرجئة الفقهاء على مذهبهم، وكيف رد عليهم أئمة السنة. ولقد ذكرنا ما أثر عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله في استدلاله على مذهبه، إذ كان عمدة من عمد مذهب مرجئة الفقهاء. ذكرنا أدلته في اللقاء الماضي، وبينا رد أو ردود أهل العلم عليه. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نذكر أدلة من انتسب للإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يصدر عن أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسلوب ومنهج مرجئة الفقهاء، إذ لم يكونوا قد أصيبوا بلوثة الكلام فلم يكونوا من المتكلمين، وما كانت بدعة الكلام تروج عند هؤلاء الأئمة، وإنما خطأهم كان اجتهاديا في فهم الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد وأن نفرق بين مرجئة المتكلمين وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ليسوا متكلمين، وقعت عندهم بدعة، هذه البدعة كانت في الألفاظ، كانت بدعة لفظية، بدعة في الألفاظ، ولكنها لم تكن بدعة في الأعمال. يعني البدعة كانت لفظية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا سنذكره في حينه معزوا إليه من مجموع الفتاوى لمشيئة الله تبارك وتعالى. والخلاف بين أئمة السنة وبين مرجئة الفقهاء معظمه وأكثره خلاف لفظي، ولكن فيه خلاف معنوي، فيه خلاف معنوي، ولكن أكثر الخلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أكثر الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة كان خلافا إيه؟ لفظيا أكثره، ولكن فيه أمور معنوية، خلافات معنوية. بعكس الخلاف بين مرجئة المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، فالخلاف في المعنى والخلاف عقائدي ليس لفظيا. واضح؟ ذكرنا الأدلة التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونقول نسبت لأنه ليس لدينا ما يثبت أن هذه الأدلة قد تكلم بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الكتب المنسوبة إليه رحمه الله لم تثبت بإسناد صحيح إليه، ثم سنذكر اليوم الأدلة التي استدل بها الذين ينتسبون لمذهب الإمام أبي حنيفة، وهم ما يسمون أو ما يقولون عنهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وأصحاب ليس الذين صاحبوه، وإنما الذين اتبعوه ونسبوا أنفسهم إليه. أما أصحابه فاستدلوا بما هو آتي: أولا، أن الإيمان في اللغة التصديق، وهذا الكلام الذي سنذكره ربما قد مررنا عليه مرورا سريعا قبل ذلك من كلام الشارح رحمه الله، واليوم نأتي على هذه الأمور باستفاضة لأننا نرجو ونتمنى من الله تعالى أن يكون هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى لشرح العقيدة الطحاوية يكون هو أوسع الشروع لهذا الشرح الطيب المبارك، وفي نفس الوقت لا يكون أوسع الشروع فقط ولكن يكون أوسعها بإذن الله تبارك وتعالى وأكثرها تحقيقا وتدقيقا وموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، لأننا نعرف أن هناك من تصدى لهذا الشرح الطيب بالشرح وبالتفسير وكانت عندهم لوثة خارجية كما حدث مع الدكتور صفر الحوالي ومن قلده من أهل مصر، واضح الكلام إن شاء الله. لكن نحن نعلم أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قد قام للتعليق على هذا الشرح، ولكنه كان شرحا مختصرا، يعني تعليقا مختصرا على هذا الشرح المبارك. فنحن نود بإذن الله تعالى أن يكون هو أوسع الشروح وفي نفس الوقت موافق لمنهج أهل السنة والجماعة بدون لوثة خارجية أو لوثة إرجائية أو لوثة اعتزالية، وإنما نحقق المسائل تحقيقا موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس في كتابه أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتعرض للكلام عن أدلة الإمام أبي حنيفة وأدلة المنتسبين للإمام أبي حنيفة في الاستدلال لمذهبهم مذهب مرجئة الفقهاء. قال أولا إن، وهذا الكلام مختصر على فكرة من المجلد السابع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد طعمه في بعض النقاط القليلة جدا من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع الأخرى ومن كلام غير شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن العمدة هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع المسمى بالإمام الكبير والإمام الأوسط. الدليل الأول أن الإمام في اللغة التصديق، وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا في سورة يوسف. قال النسفي الإمام معروف، والنسفي هنا النسفي ليس هو المفكر وإنما هذا من المتكلمين. قال الإمام معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، الإمام معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، أهل اللسان اللي هم أهل الإيه؟ أهل اللغة العربية. وحكى الباقلاني الإجماع عليه فقال فإن قال وما الدليل على ما قلتم، قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإمام في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، وهذا منقول من كتاب التمهيد للباقلاني، من كتاب التمهيد للباقلاني. هذا ما ذكره المؤلف في صفحة 356. ثم بعد ذلك يذكر هذا الكلام لنقده وللرد عليه في صفحة 363. يقول الجواب عن أدلة أصحاب الإمام أبي حنيفة، الدليل الأول قولهم إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه، اللي هو من الذي حكى الإجماع؟ الباقلاني. هذا الكلام كرر قبل ذلك، وهذا التكرار يجعل الإنسان يعني يحفظ هذه الاستدلالات ويحفظ ردود أهل العلم عليه، لأن احنا هنا نريد يعني أن نؤسس، نريد أن نؤسس لكي نكون جنودا سلفيين، جنودا لأهل السنة والجماعة، نقف على ثغر للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا التكرار سيجعلنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نستظهر هذه الأدلة ونستظهر الأجوبة على هذه الأدلة. يقول الدليل الأول الذي استدل به قوله إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه. إذا قال لك أحد من الناس هذا الكلام يقول لك الإيمان والتصديق، لماذا قلتم الإيمان قول وعمل أو تصديق وإقرار وعمل بالجوارح والأركان، مع أن أهل اللغة العربية الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم لا يعرفون من الإيمان معنى إلا الإيه؟ التصديق، فبماذا ترد عليهم؟ واضح؟ هذه الشبهة إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، والدليل على ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. ثم حكوا الإجماع عليه، فالجواب عنه من وجوه. الكلام ده كما قلت لحضراتكم مختصر من كلام شيخ الإسلام، والرجل يعني اختصاره دقيق جدا، ينقل الكلام عن هذه الشهادة للرجل أنه من أهل العلم الذين يعني يقتصرون كلام ابن تيمية ويأتون به في الموضع اللائق به، لأن ابن تيمية كما تعلمون يتوسع في الردود رحمه الله، كان رجل يعني كان رجلا يعني متمكنا جدا من جميع العلوم، فحينما يتكلم في مسألة من الممكن أن يفتح عليه في شتى أنواع العلوم فيتفرع. فالذي يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية لابد وأن يكون عن حاضر الذهن، بحيث أنه إذا خرج لي ابن تيمية من الموضوع الذي كان يتكلم فيه ثم يعود إليه مرة أخرى يستطيع أن يمسك بزمام الموضوع. يقول الشيخ هنا المؤلف ماذا فعل؟ نقطع كلام ابن تيمية، نقطع كلام ابن تيمية وجعله إيه؟ في نقاط مختصر. نعم. قال تعالى أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع. لما يعني؟ هذا كلام مردود على أصحابه الذي يقول الإيمان يساوي التصديق في لغة العرب. هل هذا الكلام يسلم لقائله؟ نقول له لا يسلم هذا الكلام. لماذا؟ يقول لما أنه يقال للمخبر إذا صدق. المخبر مش المخبر بتاع الأمن، المخبر اللي هو ايه؟ الذي اخبرك، اسم فاعل من الفعل اخبر فهو مخبر، اما اسم المفعول منه فهو الايه؟ المخبر، مش كده ولا لا؟ المخبر الذي اخبر والمخبر الذي اخبر. يقول ان انه يقال للمخبر اذا صدق، صدق ولا يقال له امن. شوف الرد، يعني كيف يكون الايمان يساوي التصديق؟ مع أنني لو جاءني الآن إنسان وقال لي يا شيخ الشمس طالعة الآن، أقول له صدقت أو كذبت، لكن لا أقول له آمنت. صدقت لا تساوي آمنت، يبقى التصديق لا يساوي الإيمان. ينفع إن واحد يقول لك الشمس طالعة تقول له آمنت أم تقول له صدقت؟ يبقى التصديق غير الإيه؟ أنت تصدقه ولكن لا تؤمن به. الإيمان يختلف عن التصديق، قد يتفقان في بعض الأمور، يشتركان في بعض الأمور، ولكن الإيمان لا يساوي التصديق، واضح؟ فيقال المخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمنت. اثنين، أن كل مخبر عن مشاهدة أو غير، إنسان أخبرك عن شيء شاهده بعينيه، أو أخبرك عن غيره، فأتى إليك فقال لك رأيت الشمس الآن، هذا خبر أخبرت به عن مشاهدة. ومن الممكن أن يأتي إليك إنسان فيقول هناك عذاب قبر، هل هو يخبرك عن مشاهدة أم يخبرك عن غيب؟ يخبرك عن أمر غيبي. فهذا المخبر الذي أخبر عن الشهادة أو أخبر عن الغيب يقال له في اللغة صدقت أو يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. ولو قال السماء فوقنا نقول له صدق، لو قال الارض فوقنا نقول له كذب. واما رفض الايمان فلا يستعمل الا في الخبر الغيبي، فهو اخف من التصديق، تصديق مخصوص، واضح؟ اخف من التصديق، فهو تصديق مخصوص. احنا هنا بنبدا الموضوع من بدايته من اوله، ألف باء، واضح في معنى كلمة الإيمان. فلا يستعمل لفظ الإيمان إلا في الخبر الغائب. ثلاثة، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتجذيب كلفظ التصديق، عكس التصديق إيه؟ بضدها تتضح وتتبين الأشياء. أنا إذا قلت التصديق ضد التصديق إيه؟ التجذيب، لكن ضد الإيمان إيه؟ الكفر. لو كان الإيمان ضده، لو كان الإيمان ضد الإيمان، لو كان التكذيب الكذب كان يبقى الإيمان يساوي الصدق، صح؟ لكن الإيمان ضده إيه؟ الكفر، والصدق ضده الإيه؟ الكذب، والتصديق ضده التكذيب. قال ان لفظ الايمان في اللغه لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. فإذا من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقنا أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، بل نقول إيه صدقنا أو كذبنا لكن آمنا له، وآمنا على التالي إيه كفرنا. إحنا ممكن نكفر بعض، نكفر بالطاغوت مش كده ولا لا؟ نكفر بما يجب علينا أن نكفر به، نكفر بما كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم قال هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، مش كده ولا لا؟ يبقى آمنت بك أو كفرت، يبقى الإيمان عكس الإيه؟ واما استدلال اربعه، واما استدلالهم بقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا، فليس في الايه ما يدل على ان المصدق مرادف للمؤمن، فان صحه هذا المعنى باحد اللفظين لا يدل على انه مرادف للاخر. يعني ان صح ان الايمان جاء في مكان ما بمعنى التصديق، ليس معنى ذلك ان الايمان يساوي التصديق من كل ايه الجوانب، بل صح في هذا الموضع، بل ان الايمان وما انت بمؤمن لنا ايمان يكون القلب فيه ساكنا، ليس فيه اضطراب، بل مع تصديق الامان، ليس تصديقا فقط وانما تصديق مع الامان، لان لفظة الايمان مشتقة من الامن، اولئك لهم الامن، فالقلب له فيه امن وفيه اطمئنان وفيه سكينة فلا يضطرب، بعكس التصديق العادي. فالإيمان تصديق خاص، وإيه تصديق إيه خاص. قال فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر، فقد نستخدم لفظة معينة في معنى معين في ظروف معينة بمعنى معين، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة يكون معناها هذا المعنى الذي أردناه في كل استعمالاتنا، وإنما هذه اللفظة في هذا المعنى تفيد كذا، ولكنها ليس معناها أن هذه اللفظة، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة في جميع استعمالاتها لا تكون إلا بهذا المعنى، فقد تأتي في بعض المواضع بمعنى التصديق، ولكن ليس معنى ذلك أنها ليس لها معنى إلا التصديق، ليس معنى ذلك أنها مرادفة للتصديق، بل تصديق مخصوص. واضح؟ اثنين، لو سلمنا جدلا، يعني لنفرض هو هنا ناقش هل الإيمان هو التصديق في اللغة، ناقشنا هذا الأمر، ثم سننتقل إلى نقطة أخرى ونقول سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هل نحن ملزمون بما تدل عليه اللغة دائما؟ أبدا. إمتى أكون ملتزم وملزم بالمعنى اللغوي؟ لما يحلني الشرع على المعنى اللغوي، لكن قد يحلني الشرع على المعنى العرفي، قد يحلني الشرع على المعنى الشرعي، ما عندنا عارفين إن في حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الشرع حينما يحيلني على الحقيقة اللغوية لابد أن أسلم ليس للغة وإنما أسلم لمن؟ للشرع. فإن أحالني الشرع على الحقيقة الشرعية فليس لا أبغي بها بدلا، إن أحالني على الحقيقة العرفية لا أبغي بها بدلا، لأني وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، مع أننا لا نسلم، والدليل على ذلك ما سبق من نقاط أربعة سابقة، ولكن لو سلمنا جدلا، دائما إنسان يستدل عليك بحديث ضعيف، أنت تناقش في صحة الحديث، وبعد أن تبين عوار هذا السمك وتبين ضعفه، تقول سلمنا أن الحديث صحيح، ولكني سأنازعك في الدلالة، هذا الدليل لا يدل على هذا المدلول، واخدين بالكم؟ لا، فقد انازعك في الدليل وقد أنازعك في الدلالة وقد أنازعك في الأمرين. واضح؟ أنازعك طارة في الدليل هل ثبت أم لا، ثم أنازعك في دلالة الدليل وأقول لك أخطأت في الاستدلال، مش كده ولا لا؟ نعم. فلو سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها، كل هذه الصيام ومشاكل ذلك كلها ألفاظ عربية، ولكن الشرع أعطاها معنى جديدا. هذا المعنى لا يخرج عن أصل المعنى العربي، ولكن بقيود معينة وبخصائص وميزات معينة. قال: الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها ليست على معانيها اللغوية المطلقة، ليست على معانيها اللغوية المطلقة، بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. الصلاة دعاء في اللغة، ولكن هل لما الشرع أعطاه معنى جديدا وأعطاه قيودا معينة أصبحت صلاة ذات ركوع وقراءة وسجود ومشاكل؟ هي الصلاة الشرعية التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولا بد أن تكون متوجها للقبلة ويسبقها وضوء، هذه الصلاة في وقت معين، هذه الصلاة الشرعية خرجت عن معنى الدعاء، أصلها الدعاء وفيها دعاء وقامت على الدعاء، ولكن الدعاء مخصوص بقيود وبشروط. الحج القصد ليس أي قصد، وإنما قصد بيت الله الحرام في زمان معين، مش كده ولا لا؟ بشروط معينة وبقيود معينة وبأفعال معينة. يبقى أضاف الشرع أشياء معينة فجعل هذا اللفظ العربي له دينونة شرعية، حينما ينطلق اللفظ إلى هذا المعنى وينطلق الذهن إلى هذا المعنى. فأينما أقول هل صليت لا تفهم أنت مني أنني أقول لك هل دعوت، تقول نعم أنا دعوت، وإنما تقصد هل صليت صلاة المغرب. لو دخل علينا إنسان الآن أقول له هل صليت، يقول نعم صليت أصلى المغرب، لكن لا يقصد أني صليت يعني بمعنى دعوت، مش كده ولا لا؟ وإلا أخرج عن الحقيقة الشرعية، ينفع الكلام ده؟ نعم. قال: بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبارة عن الأفعال والأقوال المخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة، هي دي الصلاة الشرعية. وإن كانت مشتملة لابد وأن تكون اللفظة الشرعية مشتملة على أصل الإيه؟ المعنى العربي. فالإيمان أساس التصديق، لأنه لو لم يكن مصدقا هي كافر، لكن ليس الإيمان هو التصديق فقط، وإنما تصديق مخصوص. فكذلك الصلاة هي الدعاء، ولكن دعاء إيه؟ مخصوص. قال: وإن كانت مشتملة يعني الصلاة على الدعاء، فهكذا الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، في مناسبة بالعموم والخصوص، فالتصديق أعم والإيمان أخص لأن له إيه؟ شرائط معينة. التصديق أعم زي الدعاء أعم والصلاة أخص منه، مش الصلاة هي الأعم، ليه؟ لأن الصلاة تساوي دعاءها بشروط معينة، أنا خصصت لأنني كلما أضفت شرطا خصصت. واضح الفرق؟ يعني مثلا لما أقول إيه؟ أنا الآن أريد أن أعطي كل شاب مسلم جائزة يدخل في كل، يبقى دعاء. لما أجي أقول إيه؟ لو قلت كل شاب يبقى كل شاب بالعالم، لو قلت كل شاب مسلم يبقى خصصت، كل شاب مسلم مصري، كل شاب مصري ها طاهري ده واخد بالك، يبقى بخصص. هو دي مالكم ولا لا؟ حتى اصل الى اهل هذا المسجد، كل شاب مثلا يصلي معنا في هذا المسجد، يبقى معنى كده ان انا ايه بقى العبد اذيع اللي بيصلوا معنا. يبقى ده تخصيص واضح. فكلما اضفنا شرائط معينه يعني لما ربنا عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ده تضييق. يبقى قال له ولا لا؟ بعكس لما يقول في سوره التين ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ده اعم لان الايه ايه سوره التين بتتحدث عن ايه؟ عن النجاه من النار فوسعها. لكن ايه سوره العصر بتتحدث عن ايه؟ النجاه من الخسران بجميع انواعها. فضيقت جدا لان من الممكن ان يدخل الانسان الجنه ولكن قد خسر وقتا من عمره دخل فيه النار في الاول. مش كده ولا لا؟ ممكن يخسر بعض الاماكن التي في الايه؟ في الدرجات العليا خسر. ولذلك ضيق جدا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فكلما اضفنا شرطا او اضفنا صفه جديده ضيقنا قللنا العدد. واخدين بالكم؟ فهنا يقول ومعلوم ان قال ولا شك ان بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فهمت يعني أخص؟ لأن أضفنا عليه شروط معينة وصفات معينة فقللنا فضيقنا، أخص من المعنى اللغوي. ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء. يعني التصديق، هل الإيمان هو التصديق بكل شيء؟ التصديق بأن هناك بلد اسمها أمريكا، وأن هناك ناس طلعت القمر، وان هناك اناس اخترعوا كذا، ليس التصديق بكل شيء، وانما التصديق باشياء ايه؟ مخصوصه. مش كده؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. مش كده ولا لا؟ لا نفرق بين احد من رسله. يبقى الايمان مخصوص باشياء، تصديق مخصوص. ومعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أن تؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. يبقى هنا سلمنا إن الإيمان بمعنى التصديق. لو وقفنا على هذا فإنه سيكون إيمان إيه؟ تصديق مخصوص، ليس كسائر التصديقات الأخرى. ثلاثة، هم حينما قالوا ان الايمان في اللغه التصديق حكوا الاجماع على ذلك. مناقشه الاجماع مناقشه طيبه تعلمنا منهج اهل السنه والجماعه في المناقشه، وتسري المعاني وتوسع المدارك. طبعا شيخ الاسلام له كلام واسع في هذا الشان، ولكن هنا مختصر، هي دي رؤوس الايه؟ الموضوعات. نقول نعم، نقل الإجماع الباقلاني في كتابه التمهيد. الباقلاني نقل الإجماع في كتابه التمهيد صفحة 2. لكن من سلكوه في هذا؟ ليس كل إنسان يدعي الإجماع يسارع بالتسليم، لا. ده الإنسان لو روى حديثا لابد، وأن نقول لابد من تصحيح السند. خذوا بالكم من هذا الكلام. لو جاء إنسان وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أبرز السند. إن كنت ناقلا ما المطلوب منك؟ إن كنت ناقلا أن تصحح عن نقص. مش كده ولا لا؟ إن كنت مستدلا عن نقص في وجه الدلالة. لكن إن كنت تستدل عليها بأمر روائي، أمر رواية، لابد وأن تصحح عن نقص. صح ولا غلط؟ هذا الأمر ليس فيه خلاف. طب فإذا ادعى الإنسان الإجماع هل يسلم لكل مدع للإجماع؟ ولذلك الإمام أحمد كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. من يدريهم؟ لعله مختلف. قضية الإجماع دي قضية خطيرة جدا. فاكرين الكلام اللي اتكلمنا فيه؟ وكلنا فصل كامل في كلامنا على الإجماع. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه. ماشي، نقل الإجماع الباقي الذي في كتابه التمهيد صفحة 2. لكن من سلكه في هذا؟ جابه منين؟ وكيف يعلم هذا الإجماع؟ الكلام برجع له في المجلد السابع صفحة 123. كيف يعلم هذا الإجماع؟ يقول إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده، هنفسر كلامه ونفسره، ما أنت ما تغضنيش وتقول المسألة لا إجماع وأنت خالفت الإجماع. بالراحة بس، تعال، ماذا تعني بكلمة الإجماع؟ إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده نقلتها كأبي عمرو الأصمعي والخليل الفراهيدي وغيرهم. هو ده المقصود من كلمة الإجماع. أجمع أهل اللغة. من أهل اللغة النقلة الذين نقلوها ثعلب الأصمعي الخليل بن أحمد الفراهيدي. هل هذا هو المقصود من قولهم أجمعوا؟ ولا مراد المتكلمون باللغة العربية؟ أجمع أهل اللغة، هل أهل اللغة الذين هم أهلها في الجاهلية وفي صدر الإسلام، هل هؤلاء أجمعوا؟ ولا المقصود نقلة اللغة الذين نقلوا لنا اللغة وكتب جهدهم ونقل في لسان العرب والبحر المحيط وغيره من كتب اللغة؟ واضح الكلام ولا لا؟ نقول فإن عدا الأول، ما هو لكل قول هيكون لنا موقف ولكل حادث حديث. فإن عدا الأول اللي هو المقصود إجماع أهل اللغة يعني نقلة اللغة، فإن عدا الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. هؤلاء لم ينقلوا جميع ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. هل هؤلاء عشان يقولوا أجمع أهل اللغة، هل الذين نقلوا سمعوا جميع أهل اللغة؟ أبدا، هم سمعوا من نقلوا عنه في عصور الاستشهاد من الأعراب، تمام؟ وإنما ينقلون به، يعني هو فإن عمل الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. يعني هل هم حينما يقولون كان أبو جهل وعنترة بن شداد وامرؤ القيس وهؤلاء يتكلمون وعملوا بكلمة الإيمان إنها التصديق والصدق هذا بإسناد يصح عن هؤلاء؟ لا، ما حصلش، تمام؟ وإنما هم لا يذكرون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد عشان يدعوا الإجماع على إن ذكرت لغة العرب قبل نزول القرآن. وإنما يذكرون ما سمعوه من العرب في زمانهم هم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، هل هم نقل لفظ الإيمان؟ فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. يعني هل نعلم أنهم نقلوا لفظة الإيمان بمعناه عن هؤلاء الذين نقلوا عنهم فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه؟ وهذا إن عنا نقل اللغة. وإن عنا المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك، فأبطل الإجماع بمعنيين، أو بما يقصد أو بما يتصور أنه جاء الإجماع أو الإجماع معناه كهذا الذي ذكره. ماذا يقصدون بكلمة الإجماع؟ ومن الذي أجمع؟ هل هم نقلة اللغة؟ هذا أمر لم يحدث. هل هم المتكلمون باللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ لابد أن يأتوا بهذا الكلام. الإجماع ده إجماع ليس موجودا إلا في ذهن من؟ في ذهن صاحبه. واخدين بالكم؟ ثلاثة، إنه لا يعرف عن هؤلاء الجامعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، لا يعرف عنهم جامعين حتى ندعي الإجماع، بل ولا عن بعضهم. وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة، أن يقال هؤلاء، اسمع بقى عشان يعرفنا اللغة بتنقل ازاي، أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا. هل هؤلاء نقلة اللغة؟ ينقلون كلام العرب الأوائل ويقولون امرؤ القيس قال الإيمان يساوي التصديق، أو ينقلون أن عنترة قال إن كلمة كذا تساوي كذا. أدرى، خد بالك، هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا. ولذلك كتب القواميس هذا من فعل مين؟ من فعل أئمة، أئمتنا نحن، فهموا هذا عن العرب. خدوا بالكم من هذا الكلام، قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده انتم نقلتم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفتم في معنى كلمة الإيمان. فغاية ما ينقله هؤلاء من أئمة العربية عن السابقين وعن الجاهليين أنهم ينقلون كلاما لهم شعرا أو نثرا ثم يحكمون معنى كلامهم كذا ما فهموه. فإن كنتم أنتم قد اختلفتم فيما نقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم فهؤلاء من باب أولى يكون خلافهم أشد. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك شيخ الإسلام لما ذكر هذا الكلام أي كلام بقى طيب هنا صفحة 123 بس الشيخ ما ذكروش ومش عاوزين نطول. قال فإن قيل هذا يفتح في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن. يعني لو قيل الإنسان هذا يفتح في العلم باللغة قبل نزول القرآن هذا في اللغة العربية وفي نقلها نقول فليكن. ما يعني لو قدح ونحن لا حاجة بنا مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة. ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا. فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتين عرفنا أنه كان في لغتين لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناه في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن تعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ. لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى فإن هذا يتعذر العلم به والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك. بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعجميا وترجموه لنا بلغتين لم نحسن إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. كلام في غاية النفاسة. وهذا الكلام يعني جعلني قديما أرد به على إنسان ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة اللي بيقال عليهم الفرموية. كان يستدل لا يستدل بالسنة نهائيا ويستدل بالقرآن فقط. فقلت بما تفسر القرآن؟ قال بالسنة قال باللغة العربية. فذكرت له هذا الكلام ان اللغة العربية التي اذا حينما يعني تفصل القرآن اللي بفتح القواميس ما نجدع عن السنة ان السنة جاءت عن طريق الاحاد والسنة لذلك لا نأخذ بها. تروح له او تاخذ الكلام منين؟ قال لي من لسان العرب. قلت له من ادرك ان هذا الكلام الموجود في لسان العرب كلام ثابت النسبة للعرب قبل نزول الاسلام؟ قال لي ازاي؟ تثبت انه جاء متواترا. اثبت ان هذا الكلام جاء متواترا. فكانت النتيجة ان القرآن سيصبح بالنسبة له كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. واخدين بس فاهمين؟ خلاص يبقى انتهى الامر. القرآن لا يفسر اصلا لانه بما يفسر الا تفسره بالسنة ستعيل على اللغة العربية. واين هي اللغة العربية التي جاء بها التي اسرت عن السلف وعن الصحابة وعن اذا كان الحديث الذي جاء بأدق أسلوب للنقل أخبر صنوه. طب اللغة العربية جاءت بأسلوب أثنى 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 بكثير من نقل السنة مش كده ولا لا؟ هل علماء اللغة الذين نقلوا اللغة نقلوها بالتحري الذي نقل به علماء الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ستسقط اللغة جميعا؟ وهذا ما فعله الرجل. قال أسلم بهذا. قلت له ماذا ستفعل؟ خلاص يبقى القرآن على كده غير قادر على ان احنا ايه نفسره. خلاص ده الرجل الحد يعني وصلت العملية لان القرآن بالنسبة له اصبح كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. سلمنا الله واياكم من البدع. المهم ان شيخ الاسلام يقول كلاما دقيقا جدا جدا نقلته لحضراتكم حتى تعرفوا كيف يناقش اهل العلم بعضهم بعض بنقش بعض الذات. ديننا عظيم. خلي بالك مذهب اهل السنة مذهب عظيم. الكذابون الدجالون الذين يقولون ان اهل السنة والجماعة لا يؤمنون على قولهم كذبا يقول اولا بتولاق لما نمشي في العقل. هذا كذب ولكن العقل له حدود. العقل. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مقلدون، كلهم مقلدون، يقلدون كما يقولون عن أنفسهم أئمة التنوير وما شكل ذلك، لكن هم مقلدون. ببغاوات، ببغبغان بيقولوا ده، الدور الثاني بينقل للآخر وهكذا. لكن أهل السنة بفضل أهل السنة الذين هم أهلها بفضل الله تبارك وتعالى يعملون المعقول والمنقول. يقول: فإن على الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن على المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. ثلاثة: إنه لا يعرف عن هؤلاء الجميعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة: أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب نثرا أو شعرا، وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ لو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب شعرا أو نثرا يفهم أن الإيمان والتصديق لم يكن ذلك، يعني ذلك النقل الذي نقلوه وفهموه أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم، بعض هؤلاء الذين اختلفوا في القرآن وفي السنة، أنه أريد به معنى ولم يريده، فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب أولى. إن كان العلماء اللي القرآن بين أيديهم والسنة بين أيديهم اختلفوا في فهم ما نقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الصحابة الذين اختلفوا، إنما نتكلم عن مين؟ عن المتأخرين. فلا بالكم، يعني إن كان هذا الخلاف واقع، فالخلاف في فهم كلام الجاهليين ها أوجب، مش كده ولا لا؟ أوجب وأشد ضرارة. خمسة: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، لنفرض أنهم قالوا هذا الكلام، فهم أحياء ولا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، يعني أن ينقل الكافة عن الكافة عن الكافة، مش كده ولا لا؟ جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. فلو جاء في طبقة من طبقات الإسناد نقل شرط من شروط التواتر ألغي التواتر ويجمع الخبر خبر إيه؟ خبر واحد، مش كده ولا لا؟ هو ده معنى كلام شيخ الإسلام: والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن في أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ يبقى كلام البقلاني كله هنا إيه؟ ها؟ ساقط. ستة: أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم. يبقى ده دليلهم هنا في أن الإيمان هو التصديق سقط أم لا؟ وأن الإجماع الذي حكوه ساقط أم لا؟ ساقط. ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني بيقول صفحة 356 نعم، يقول ثانيا: أن الله فرق بين الإيمان والعمل في غير موضع من كتابه. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في غير موضع من كتابه، فقالوا الذين آمنوا وعملوا، يبقى العمل مختلف عن الايه؟ عن الإيمان. قال الجواب: التشبث بالمغايرة، عن ما استدلوا بايه؟ بالعصر، والعصر يقتضي الايه؟ المغايرة. مول دخل محمد وحسين، محمد غير حسين، مش كده ولا لا؟ جبريل وميكائيل، جبريل غير ميكائيل، خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، صح؟ يبقى معنى كده إن لما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى عمل الصالحات ليس من الإيمان، واضح ولا لا؟ ده غير ده، هذه الشبهة. فشوف الردود: قال التشبث بالمغايرة، المغايرة اللي هي إيه؟ العطف يقتضي المغايرة، ده غير ده. التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقا وجعل الأعمال خارجة عنه باطل. التشبث بهذا باطل. لماذا؟ لأن العقد بين شيئين يقتضي مغايرة ما، لا يقتضي المغايرة من كل وجه، وإنما يقتضي مغايرة ما. يقتضي مغايرة، ولكن هل المغايرة من كل الجوانب ولا أحيانا من جانب واحد؟ هنوضح هذا. لأن العقد بين شيئين يقتضي مغايرة ما، لا كل المغايرات. فيكفي في العقد بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، كما يقول مثلا الكل والجزء، كما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أعم وعمل الصالحات جزء منه، مش كده؟ الإيمان كل وعمل الصالحات يعتبر منه إيه؟ جزء. كالمغايرة بين الكل والجزء، والخاص والعام، حينما يذكر مثلا جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة، مش كده ولا لا؟ والمطلق والمقيد. فيجوز عقد الأعمال على الإيمان، لأن الإيمان كل والأعمال جزء منه، فتتحقق المغايرة. فكيف يستدلون بالعقد على إخراج الأعمال من الإيمان والعقد لا يقتضي ذلك؟ فيكون تشبثهم بالعقد في غير محله، ولا يتم لهم المقصود. وبمثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ الإسلام وغيرهما، وحاصل ما قالوا: إن الله عقد الأعمال الصالحة والعقد يقتضي المغايرة. فيقال لهم، هم قالوا كده المخالفين، المخالفون قالوا لنا إن الله عقد الأعمال الصالحة والعقد يقتضي المغايرة، يبقى العمل غير الإيه؟ الإيمان. يقال لهم: هذا غير صحيح، فإن الله عقدها على الإيمان من باب عقد القصد على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هل جبريل وميكائيل ليسوا من الملائكة ولا من الملائكة؟ من الملائكة. يبقى معنى ذلك أن هذا العقد يقتضي المغايرة، جبريل وميكائيل غير الملائكة ولا هم من الملائكة؟ طب المغايرة بقى من أين؟ من باب الخاص والعكس، عقد الخاص على يوم يقوم الروح والإيه؟ والملائكة، عقد العام على الخاص، الروح جبريل عليه السلام، مش كده؟ فقال: فإن الله عقدها على الإيمان من باب عقد الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكائيل من جنس الملائكة، ولو كان العقد يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل وميكائيل من جنس آخر، وهذا لم يقل به أحد من السلف إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا من باب عقد الجزء على الكل، فالصلوات كل والصلاة الوسطى جزء منها. ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات، فلو كان العقد يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني من جميع أنواع من جميع الوجوه، لكانت الصلاة الوسطى غير باقي الصلوات، وهذا خلاف المعروف والمعلوم. من يقول بهذا؟ لا أحد، حتى المخالف لا يقول بهذا. يبقى القاعدة سقطت عنده ولا لا؟ يبقى لما يقول إن الإيمان غير الأعمال، والدليل على ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان، نقول له: ما وجه الدلالة؟ يقول: لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال غير الإيمان. صح، نقول له هذا خطأ. لماذا؟ لأن العطف يقتضي مغايرة من وجه ليس من جميع الوجوه، فمن الممكن أن يعطف الجزء على الكل، ويعطف الخاص على العام، ويعطف المقيد على المطلق، وهكذا. قال ابن أبي العز الحنفي، وهذا سيأتي في الطحاوية: والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، كما تقول: جاء محمد وحسين، محمد غير حسين، مش كده ولا لا؟ فده متباينين، ده غير دخال، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا بينهما تلازم، كقول خد بالك هنا بقى، هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام برضو ابن تيمية، ابن أبي العز نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحة 272 بتوسع، اختصره شارح الطحاوية، وهو هنا ينقل عن شارح الطحاوية كلام ابن تيمية، كلام دقيق جدا. قال: المغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والارض متباينين ولا لا؟ وما بيلزمش جزء من ده ولا ده خاص ولا ده عام، كان السماوات لوحدها والارض لوحدها، والظلمات والنور ده المتباينين وضدين، الشمس والقمر، مش كده ولا لا؟ وقوله جبريل وميكال، عطف ميكال على جبريل. وانزل التوراه والانجيل، التوراه غير الانجيل، تمام؟ هذا هو الغالب، الغالب ان العطف يكون ايه؟ يقتضي المغيره بين متباينين، ليس احدهما هو الاخر ولا جزءا له ولا بينهما تلازم. يليه في المرتبه ان يكون بينهما تلازم، يكون في بين الاثنين تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هما متلازمان، فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا له، ها، خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، يبقى اخفى من الحق. يبقى من لبس الحق بالباطل فقد اخفى من الحق، ها، بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا له، لبسه، يبقى خباه، يبقى اخفى من الباطل ما اظهره، ما اخفى من الحق ما اظهره من الباطل، اصبح الحق ملبوس، مش كده ولا لا؟ ملبوسا له. ومن كتم الحق، يبقى لا تلبسوا الحق بالباطل، اللي لبس الحق بالباطل هيكتم الحق، ومن كتم الحق سيحتاج الى باطل ليظهره، زي الذي يريد ان يخفي سنه هيظهر بدعه، ومن اظهر بدعه يبقى اخفى سنه. واضح، واضح الكلام؟ فهذا الامر لا بد، ففي تلازم. وكما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل، لان سبيل المؤمنين كان اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم المشاقه. واضح؟ يبقى ويلي ان يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. في تلازم بين الاثنين، مش واطيعوا الله واطيعوا الرسول، من اطاع الله فقد اطاع الرسول، ومن اطاع الرسول فقد اطاع، من يطع الرسول فقد اطاع الله. يبقى هنا العقل يقتضي الايه؟ المغايره، ولكن في تلازم بين الاثنين، تمام ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده ولا لا؟ واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا، من كفر بالله فقد كفر بالملائكه، مش كده ولا لا؟ يبقى في تلازم. الثالث: عطوا بعض الشيء عليه، كما في قول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما في قول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال بعض الملائكة، والصلاة الوسطى بعض الصلوات، وكذلك في قول الإيمان والعمل الصالح، تمام؟ ومن وإذ أخذنا ميثاق، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن، طب يكفي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، لأن النبي أخذ منهم، قال ومنك، عطف الخاص على العام. وفي مثل هذا وجهان، يقول أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، يعني لما قال حافظوا على الصلوات يبقى كل الصلوات الخمس بما فيهم الوسطى، فيبقى الصلاة الوسطى دخلت في الأول ودخلت مرة ثانية، يبقى أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. الثاني أن عطفه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع بالإفراد والاقتران. يعني لما أجي أقول دلوقتي إيه؟ الفقير، أعطي الفقير، يبقى أعطي الفقير والمسكين. لو قلت لك أعطي المسكين يبقى المسكين هو الفقير. لكن لو اجتمعوا الاثنين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى الفقير غير المسكين. الفقير ما يخشش في المسكين والمسكين ما يخشش في الفقير. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى، واخدين بالكم ولا لا؟ البر اتيان اعمال الخير، التقوى تجنب اعمال الايه؟ الشر. لكن لو امر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هو الايمان كله والدين كله، ودخل في التقوى، ولذلك قال: اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. يبقى لو ذكر التقوى وحده يدخل فيها البر، ولو ذكر البر وحده يدخل فيه الايه؟ التقوى. واخدين بالكم؟ ولو ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، لكن لو اجتمعوا افترقوا، ولو افترقوا اجتمعوا زي لفظة الايمان والاسلام. واضح؟ الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. يبقى العقل هنا عقل مغيرة ما غافر الذنب وقابل التوب هو هو. ولكن هو اختلاف هنا ايه؟ صفات. كما قلت سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. هذا العقل عقل مغيرة ابدا هو اله واحد مش كده ولا لا؟ هو هو الله عز وجل. ولكن العطف ده عطف ايه؟ مغير الصفات زي الرحمن الرحيم مش كده ولا لا؟ نعم. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقولي فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب. لكن الشعر احيانا يقول الكلمة بزيادة يعني يأتي بالكلمة هي هي ويأتي بها بلفظة اخرى. هذا الكلام غير موجود في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل ولا في كلام الفصحاء. لكن يوجد في كلام بعض الشعراء لكن الفصيح جدا لا. ولذلك يتنزه القرآن الكريم عن أن يأتي بلفظة ويعيد اللفظة هي هي وقبلك يأتي بلفظة. وذلك لو قال البر والتقوى ما تقولش البر هو التقوى لا. لو اجتمعوا افترقوا ولو افترقوا اجتمعوا واخد بالك. فأنت ترى أن الكذب والمين شيء واحد ولكن جاز العطف لأجل الاختلاف في اللفظ. ولكن هذا لا يأتي في القرآن أبدا خذوا بالك. والحاصل أن عطف الأعمال على الإيمان في بعض النصوص لا يدل على خروج الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسميات. هؤلاء الذين قالوا إن الأعمال حينما عطفت على الإيمان ونظرا لأن العطف يقتضي المغايرة فدل ذلك على أن الأعمال خارجة عن الإيمان. كلامهم هذا خطأ لأنهم فهموا قاعدة المغايرة خطأ. فهموها خطأ فيتقتضي مغايرة من وجه ليس معنى ذلك. وإلا لأخرجنا الصلاة الوسطى من الصلاة ولأخرجنا جبريل وميكال من جن الملائكة وهكذا. واضح الكلام. فتشبث هؤلاء بشبهة العطف لا يفيدهم إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقة. يبقى ده الدليل الثاني. نقد أم لا؟ نقد. يبقى الدليل الثاني نقد أم لا؟ هناك في شيء من الكلام بتقوله صعب. إن في حاجة قولوا نعيد. عاوزين نخرج فاهمين الكلام اللي بيقوله. نريد بإذن الله تعالى أن نفهم الدليل الذي استدل به البخاري وكيف رد عليه أهل السنة والجماعة. أن سفي قال لو أن الدليل الثالث لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة يعني في الضحى ومات قبل الزواج مات قبل وجوب صلاة الظهر يكون من أهل الجنة. في خلاف في هذا بس آمن إيمان حقيقي يعني عشان نتكلم عن أمر غيبي وإلا ما هذا الأمر لا يتحقق في الأعيان. يعني ما يجيش واحد يؤمن ويموت أقول ده من أهل الجنة عشان قالوا هذا لا. لا بنتكلم هنا عن أمر غيبي. فبيقول لو تحقق فيه الإيمان القلبي حقيقة. لكن هذا الكلام نظري لا ينطبق على إيه؟ على الأعيان. وإلا فنحن لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بإيه؟ بنص عشان ما تخرجوش تقولوا هذا الكلام يدل على أننا لو الإنسان دخل الإسلام نقول له من أهل الجنة. هذا علمه عند الله مش كده ولا لا؟ فاهمين؟ قال الناس لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة يعني في الضحى ومات قبل الزوال. الزوال اللي هو وقت صلاة الايه؟ زوال الشمس عن كبد السماء يكون من أهل الجنة. ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة لأنه لم يوجد منه ذلك. هذا الرجل عمل ما عملش حاجة يبقى هذا الرجل تحقق بالايه؟ بالايمان. والايمان هو التصديق والنطق باللسان وانتهى الموضوع على كده ويدخل الجنه على طول مع انه ما اتاش بعمل من الاعمال. فلو كان العمل من الايمان او اذا لسه ما اتاش بالايمان يبقى هذا الرجل كان لابد لكي ياتي بالايمان ان ياتي بالعمل. قلت هذا لا يدل على كون الايمان هو التصديق فقط لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أبكم مثلا فهو مؤمن. يعني إنسان صدق بقلبه ووجد في قلبه العمل العمل القلب والحب والانقياد والالتزام هذا الأمر خلاص ثبت في القلب وجاء ينطق كان اكثر ما قدرش يتكلم فما سمعناهوش، هل هذا الانسان يبقى كافر؟ لا، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعه، فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار باللسان يعني بأن كان أبكم مثلا فهو مؤمن، وكذا لو صدق وأقر ومات على الفور فهو مؤمن، لأنه التزم شرائع الإيمان، التزم، والالتزام ماذا هو؟ قوله الإجاب على النفس، إنه يلتزم هذه الشرائع التي بلغت له، فحرم الحرام وأحل الحلال وأوجب على نفسه ارتكاب الفرائض حتى ولو لم ينفذ، المهم الالتزام اللي هو ليه وزيك في كلام ابن تيمية وغيره، التزم أداء الصلاة ولم يصلي، لكن لو لم يلتزم يبقى عمل ايه؟ يجحد الحكم يستباح ارتكاب المحرم لانه ما وجبش على النفس، يبقى هذا رد شرع الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ قال لانه التزم شرائع الايمان وعزم على العمل بالاركان، فهذا العزم يعتبر في حقه كانه عمل بالاركان، غير انه لم يجد فرصة، فمثل هذا كيف يكون حجة بان الايمان هو التصديق فقط؟ وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية، يعني هذا الكلام فيه شغب مش كده ولا لا؟ لان هذه المسألة مسألة خاصة بشخص، هذا الشخص له ظروف والله لا يكلف نفسا الا وسعة، يعني الانسان دلوقتي علم ان هناك رسول فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه احد شيئا عن شرائع الدين ومات على ذلك، هل هذا يكفر؟ هل هذا الانسان؟ ولذلك وجدنا حديث حذيفة ان الانسان الذي يكون في اخر الزمان حينما يرفع القرآن ولا يوجد شيء على الاطلاق، واناس لا يعرفون صلاة ولا يدرون صلاة ولا زكاة ولا شيئا من هذا القبيل، فهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال لا يقولون الا لا اله الا الله. فلما قال الصلة لحذيفة ماذا تنفعهم وماذا تعمل معهم هذه الكلمة؟ قال كل شيء من الله، لانه لا يدري شيئا عن الاسلام الا كلمة لا اله الا الله، لا يعرف شيئا عنه، ليس هناك قرآن على الارض وليس هناك اي شيء بعد رفع القرآن، فماذا يفعل هذا؟ لهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعه. قول بعضهم الدليل الرابع، ان الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الايمان ثم اوجب عليهم الاعمال، خاطبهم وقال يا ايها الذين امنوا قبل ان يوجب عليهم الايمان، يبقى جعلهم مؤمنين قبل ان يوجب عليهم الايه؟ اعمال الايمان في البداية الاسلام، في بداية الاسلام قال لهم يا ايها الذين امنوا، خاطبهم بالايمان مع انهم لم يكونوا قد اتوا باعمال، وانما الايمان الذي اتوا به هو الايه؟ التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، التصديق بالتوحيد، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن هناك شرائع قد كلفوا بها بعد. يجاب على هذا الاشكال او يجيب عليه شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالايمان قبل الاعمال، فنقول ان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، يعني هذه الاعمال لم تكن قد فرضت بعد فلم تكن من اعمال الايمان، لانها امتى تبقى من اعمال الايمان؟ لما نفرضها الله عز وجل. لو ده انسان قبل ان يفرض الصيام وقام، يبقى الصيام ده عمل من اعمال الايمان ولا بدعه؟ بيبقى بدعه مش كده ولا لا؟ لو واحد جاء واخترع عباده قبل ان تفرض هذه العباده لو اتى بها يكون مبتدع ولا لا؟ واضح؟ ولكنه لما تفرض عليه ينفذها من اجل ان الله امره بها فهي اصبحت من اعمال الايمان، تمام ولا لا؟ ولذلك قال فان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ما خوطبوا بفرض، كانوا مؤمنين الايمان الواجب الذي اوجبه الله عز وجل. يا رب نسألك الثبات في الأمر كله. لأصحاب أبي حنيفة قول بعضهم إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب عليهم الأعمال، أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال، فنقول ده قول شيخ الإسلام، إن قلتم إنهم خطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خطبوا بفرضه، كانوا مؤمنين الإيمان، لأن الإنسان ما الذي طلب منه وما الذي أوجبه الله عز وجل عليه؟ ما أوجبه الله عز وجل عليه آمنوا به، فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولم ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعدها قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن لم يلتزم حكم الله تعالى في فرضية الحج، يلتزم فرضية الحج بقلبه، ما الذي يحدث؟ يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ وذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، نقول الالتزام لا نقول من لم يحج، وإنما نقول من لم إيه؟ من لم يلتزم، لأن من لم يلتزم حكم الله تبارك وتعالى أرد الحكم، يبقى رد الحكم على الله تبارك وتعالى، هذا قد كفر. ولهذا لم يجد ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، قبل فرضية الحج، قبل فرضية الصيام، قبل فرضية الزكاة، لم تكن هذه الأشياء من أعمال الإيمان، وإنما تصبح من أعمال. ولذلك فالذي أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه فقد أتى بالإيمان الواجب، فقد أتى بالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه، فلما أوجب الله عز وجل هذه الأمور أصبحوا مأمورين بها، فمن لم يلتزمها كفر، ومن التزمها ولم يفعلها كان إيمانه إيمانا إيه؟ ناقصا غير كامل، لم يأتي بالإيمان الواجب. ولذلك يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، طبقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الفرق أن الله عز وجل، مثلا نفرض أن هناك إنسان فرض عليه الصلاة فصلى، التزم وصلى، فرض عليه الصوم فالتزم وصام، فرض عليه الزكاة التزم وزكى، فرض عليه الحج لم يلتزم كفر، طب فرض عليه الحج فالتزم وأدعى للحكم الشرعي وآمن به ولكنه لم يحج، وقد وجب عليه الحج واستطاع إلى الحج سبيلا، هذا يعاقب ويكون إيمانه كان في الأول إيمانه أتى الإيمان الواجب اللي هو الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه، أما الآن فقد نزل درجة وأصبح إيمانه إيمانا إيه؟ ناقصا، فهذا إن لقي ربه على هذا بدون توبة وبدون استدراك على نفسه، فهذا الإنسان إما أن يعذب إن شاء الله وإما أن يعفو الله عز وجل عنه، واضح؟ قال ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد، خذوا بالكم لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترق، لو اجتمعا نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الحج يدخل في الإيمان، نقول لا، ما احنا بنتكلم هنا عن الإيمان والإسلام، أما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فالحج يدخل في الإسلام إن اجتمع مع الإيمان، لكن لو الإيمان لوحده يدخل فيه الأعمال، واضح؟ فالإيمان والإسلام لو اجتمعا افترق، يصبح الإيمان هو أعمال الإيه؟ القلوب، ويصبح الإسلام هو الشهادتين وأعمال الجوارح، واضح؟ لكن لما نقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة دخل في كل الأعمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دخل في كل الأعمال، إن الدين عند الله الإسلام دخل في الإيمان، مش كده ولا لا؟ يبقى الإسلام لو زكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل الإسلام هنا يدخل في الإيمان ولا ما يدخلش؟ لابد أن يدخل، يبقى لو اجتمع افترق، ولو افترق اجتمع. فقال شيخ الإسلام فلما فرض الحج أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد،
يعني اصبح الايمان مش مذكور لوحده، ذكر لوحده يدخل في كل الاعمال، يدخل في الحج، وادخله في الاسلام اذا قرن بالايمان. واخدين بالكم؟ واذا افرد الاسلام. الدليل الخامس، دليلهم الخامس، واضح الدليل الرابع هنا والرد عليه. دليلهم الخامس قولهم ان الله تعالى قال في الكفرة ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانا لا ادري ما وجه الدلالة هنا، هذا دليل لا وجه للدلالة فيه على ما استدلوا عليه. ان الله تعالى قال في الكفر ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والانتهاء عن الكفر يكون بالايمان. ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم، متى يغفر لهم؟ لو انتهوا عن الكفر ودخلوا في الايمان. والانتهاء عن الكفر يكون بالايمان، ولو كانت الاعمال كلها ايمانا لم يكن المنتهي عن الكفر منتهيا عنه ما لم يأتي بجميع الطاعات. هذه شبهة رديئة جدا. يعني معنى الكلام ان الانسان لكي ينتهي عن الكفر لابد وان يؤمن، فمتى يؤمن؟ لابد وان، لو ادخلنا الاعمال في الايمان لابد لكي يكون منتهيا عن الكفر لكي يغفر له ما قد سلف ان يأتي بجميع الايمان. والايمان ايه هو؟ قول وعمل. يبقى لابد ان يأتي بجميع الاعمال، وان لم يأتي بجميع الطاعات لم يكن منتهيا عن الكفر. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ يكفيه لكي ينتهي عن الكفر ان يعلن توبته من الشرك ومن الكفر الذي كان به كافرا، ويدخل في الايمان والاسلام، ويلتزم احكام الاسلام، يلتزم بقلبه احكام الاسلام، ثم اذا جاء وقت العمل يعمل، فان عمل اصيب وان لم يعمل عوقب. واضح الكلام؟ والتوبة نفسها عمل، لان الانسان لكي يتوب ان ينتهي يغفر له ما قد سلف. التوبة لها شروط. الشرط الاول الاقلاع، وده توبة من كفر، يبقى الاقلاع عن جميع اعمال الكفر، مش كده ولا لا؟ الاقلاع والندم، مش كده ولا لا؟ والعزم، عزم من حديث على ان ايه؟ على ان يأتي باعمال الخير كله واعمال الايمان. والعزم يبقى له شروط ولا لا؟ هذه شروط عمل، وهذا هو المطلوب من الانسان لكي ينتهي عن الكفر، لكي يغفر له ما قد سلف، ثم بعد ذلك يحاسب على اعماله انه دخل في حظيره الايه؟ الايمان والاسلام. قال الجواب عن ذلك، ان معنى قول الله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ان هؤلاء المشركين والكفر ان تابوا الى الله عن شركهم وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم، ودخلوا في الاسلام والتزموا الطاعه وانقادوا لاوامر الله، يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. وليس معنى الايه ان الله تعالى لا يغفر لهم الا ان ياتوا بجميع الطاعات دفعه واحده في ان واحد، لان هذا ليس في طاقه البشر. من قال هذا؟ من قال انهم لكي يتوبوا وينتهوا عن الكفر لابد وان ياتوا بجميع اعمال الطاعات؟ هذا ليس في طاقه البشر، فلا يستطيع احد ان ياتي بطاعات جميع العمر دفعه واحده، وانما عليهم ان يلتزموا الطاعه، يلتزموا الالتزام الاجابه عن النفس. وخذوا بالكم من تعبيرات اهل العلم، خذوا بالكم من تعبيراتهم واصطلاحاتهم، لان من لم يفهم اصطلاحات اهل العلم يقع في الضلال من حيث لا يدري. خذوا بالكم. قال وانما عليهم ان يلتزموا الطاعه وينقادوا الانقياد عمل القلبي كما قلنا، ويتعهدوا الاتيان بالاوامر واجتناب النواهي. وهذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالإيمان، لابد من الإنسان لو لم يغزو، لو لم يجاهد، لابد أن يكون العمل القلبي بالنسبة للجهاد موجود، اللي هو الالتزام والإجابة على أن تحدثه نفسه، هو ده الإيه؟ الإجابة على النفس. قال وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال. ما التوبة عمل، ده اعظم ندم يحرق الكفر ويحرق الاعمال السابقة من الحرام، والاقلاع الان، والاقلاع عن عداوة المؤمنين وموالاة المؤمنين، في موالاة للمؤمنين وفي بغض كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وده اهم شيء اللي هو التوحيد ومقتضيات التوحيد. وهما يبقى وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال، وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم، ولا مخرج لهم من الكفر إلا بذلك. فيلزم أن تكون هذه الأعمال من الإيمان، وعلى هذا فالآية حجة عليهم لا لهم. وهي كذلك لا تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا، فالآية حجة عليهم هم، لأن المنتهي عن الكفر لابد أن يدخل في أعمال، ليست القضية تصديق وإقرار، وإنما لابد من أعمال قلبية وأعمال في البدن، أعمال قلبية وأعمال بدنية يظهر بها أن هذا الإنسان قد انتهى عن هذا الكفر ودخل في الإيمان. وهي الآية ليست حجة لهم، لماذا؟ لأنها تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا. فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان، كما أنها لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة، وإنما فيها بيان لشرط العفو عنهم والمغفرة لهم، وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في الإسلام ويخضعوا لأوامر الله تعالى وينقادوا لحكمه. الدليل السادس قولهم إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يا الدليل السادس قالوا إن الله تعالى قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. الآية 100 من سورة آل عمران. ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، والكفر هو الذي به ترك الإيمان. ده الاستدلال، يبقى الإيمان عندهم هو الذي به ترك الكفر، فما الذي به ترك الكفر؟ هيقول التصديق، هذا خطأ. فالجواب عنه أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفار وحذرهم من موالاتهم وحبهم، لأن هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلام، لأن الإنسان إذا والى هؤلاء الكفار وحب هؤلاء الكفار هذا سبيل وذريعة للوقوع في حب هذا الدين ولبغض الإيمان وأهل الإيمان، وهذا سيكون والعياذ بالله سبيل مضيعة لهذا الإيمان وموقعة لهم في الارتداد عن الإسلام. قال ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، وأن الكفر هو الذي به ترك الإيمان، وكلاهما لا يجتمع. ولكن أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط؟ أين في هذه الآية الكريمة أن استدلوا بدليل؟ هذا الدليل ليس فيه وجه للدلالة على ما استدلوا به. أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان؟ من أين أتيتم بهذا الكلام وأنها يعني الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان؟ بل الآية تدل على خلاف ما زعموا، الآية تدل على خلاف ما زعموا. لماذا؟ قال لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا الكلام يستدل منه ويفهم من هذا الكلام الكريم لله تبارك وتعالى أن الطاعة لهؤلاء الكفار قد تكون في العمل، قد تكون في العمل. هم يستدلون بدليل، هذا الدليل كما يقول شيخ الإسلام ما استدل مخطئ أو مبتدع بدليل إلا ومن دليله نستطيع أن نقيم الحجة على باطلهم. يعني ما يستدلون به ينقض استدلالهم من أساسه ومن جذبه. فيقول لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. أليس الكفر يكون بالعمل ويكون بالقول كما يكون بالقلب؟ فكما أن الإيمان قول وعمل أو تصديق أو عمل قلبي الإيمان وإقرار وعمل بالجوارح، فكذلك يكون الكفر بهذه الأمور. بل إن هؤلاء الأحناف قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال، هم قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال، ولذلك هذا الكلام ليس ردا على مرجئة الفقهاء للأسف، وإنما رد على الذين قامت أدلتهم وقامت شبههم وقام مذهبهم على الأدلة الكلامية والشبهات الكلامية. وهذا الكلام لا يلزم الإمام أبا حنيفة، خذوا بالك، لا يلزم الإمام أبا حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يصدر عن أدلة كلامية، ولم يكن الرجل متكلما. أما الذين نسبوا إليه فهم الذين تكلموا وهم الذين أتوا بهذه الأدلة الكلامية. فقال: لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غير من الكفرة قد تتحقق في الأعمال، فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام، وإن كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل. أبو طالب كان يعتقد أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، مش كده ولا لا؟ وقال في ذلك شعرا عظيما يمدح فيه دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهرقل كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع على هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عباس عن أبي سفيان ولم يكن قد دخل في الإسلام بعد، وحدث ما حدث، وحكى قصة هرقل حينما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابه. ماذا فعل الرجل حينما جمع رجال الكهنوت في دولته وأراد أن يدعوهم إلى الإسلام لكي يثبت ملكهم ويثبت عزهم؟ فماذا كان من هؤلاء الذين حاصوا كحيصة في عمر الوحش وذهبوا إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت؟ فلما أيس الرجل من إيمانه ماذا فعل؟ قال: إنما فعلت ذلك لكي أختبر شدتكم وإيمانكم. فسجدوا له، وكان هذا آخر أمر هرقل. فهرقل هذا كفر عن علم أم لا؟ كفر عن علم وعن معرفة بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: وإن كان يعتقد، يعني هذا الكاتب، أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما، فهؤلاء قد أطاعوا الكفار وصاروا بذلك كافرين. يبقى شفت الطاعة أدت بهم، طاعة الكفار أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الطاعة الكفر. والطاعة: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فأطاعوهم في الكفر والعياذ بالله. فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل وبألسنتهم، فكان كفرهم بالأعمال. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من مسماه؟ واخدين بالكم؟ يعني هذا الدليل كان دليلا عليه. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر، وتبقى بقية الأدلة الأخرى التي نجعلها في الدرس القادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يا راجل يا طيب، واحد بعيد في سؤال غريب قوي، قول لي: هل الإيمان هو التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والأشعرية؟ انا بحسبه بيسأل عن لا، التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجهمية والاشعرية. عند الاشاعرة للأسف نعم يقولون بقول الجهمية في هذا الامر. اما مرجئة الفقهاء فهل يدخل عمل القلوب؟ يعني مسألة عمل القلوب هي دي المعركة الدائرة بين اهل السنة وبين المرجئة عموما، هي قضية عمل ايه؟ القلوب. واضح؟ اعمال القلوب واضح. وهذا الامر تعرضنا له قبل ذلك، وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى في حينه. ايضا الاشعرية يقولون هو التصديق، والجهمية يقولون هو المعرفة. اما مرجئة والجهمية من اشد الناس او من غلاة المرجئة، والاشعرية قالوا بالتصديق. اما المرجئة فتقولون المرجئة والجهمية والاشعرية، فالجهمية من المرجئة بل من غلاة المرجئة، والأشعرية قالوا بقول المرجئة. فالمرجئة طوائف متعددة، المرجئة طوائف منهم الكرامية مرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء. كلامنا الآن ينحصر مع مرجئة الفقهاء. وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 63 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ووصلنا إلى الكلام حول مذهب مرجئة الفقهاء وما هي الأدلة التي يستدل بها مرجئة الفقهاء على مذهبهم وكيف رد عليهم أئمة السنة. ولقد ذكرنا ما أثر عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله في استدلاله على مذهبه، إذ كان عمدة من عمد مذهب مرجئة الفقهاء. ذكرنا أدلته في اللقاء الماضي وبينا رد أو ردود أهل العلم عليه. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نذكر أدلة من انتسب للإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يصدر عن أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسلوب ومنهج مرجئة الفقهاء، إذ لم يكونوا قد أصيبوا بلوثة الكلام فلم يكونوا من المتكلمين، وما كانت بدعة الكلام تروج عند هؤلاء الأئمة، وإنما خطأهم كان اجتهاديا في فهم الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نفرق بين مرجئة المتكلمين وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ليسوا متكلمين، وقعت عندهم بدعة، هذه البدعة كانت في الألفاظ، كانت بدعة لفظية، بدعة في الألفاظ، ولكنها لم تكن بدعة في الأعمال. يعني البدعة كانت لفظية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا سنذكره في حينه معزوا إليه من مجموع الفتاوى لمشيئة الله تبارك وتعالى. والخلاف بين أئمة السنة وبين مرجئة الفقهاء معظمه وأكثره خلاف لفظي، ولكن فيه خلاف معنوي، فيه خلاف معنوي، ولكن أكثر الخلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أكثر الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة كان خلافا إيه؟ لفظيا أكثره، ولكن فيه أمور معنوية، خلافات معنوية. بعكس الخلاف بين مرجئة المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، فالخلاف في المعنى والخلاف عقائدي ليس لفظيا. واضح؟ ذكرنا الأدلة التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونقول نسبت لأنه ليس لدينا ما يثبت أن هذه الأدلة قد تكلم بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الكتب المنسوبة إليه رحمه الله لم تثبت بإسناد صحيح إليه، ثم سنذكر اليوم الأدلة التي استدل بها الذين ينتسبون لمذهب الإمام أبي حنيفة، وهم ما يسمون أو ما يقولون عنهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وأصحاب ليس الذين صاحبوه، وإنما الذين اتبعوه ونسبوا أنفسهم إليه. أما أصحابه فاستدلوا بما هو آتي: أولا، أن الإيمان في اللغة التصديق، وهذا الكلام الذي سنذكره ربما قد مررنا عليه مرورا سريعا قبل ذلك من كلام الشارح رحمه الله. واليوم نأتي على هذه الأمور باستفاضة، لأننا نرجو ونتمنى من الله تعالى أن يكون هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى لشرح العقيدة الطحاوية يكون هو أوسع الشروح لهذا الشرح الطيب المبارك، وفي نفس الوقت لا يكون أوسع الشروح فقط، ولكن يكون أوسعها بإذن الله تبارك وتعالى، وأكثرها تحقيقا وتدقيقا وموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، لأننا نعرف أن هناك من تصدى لهذا الشرح الطيب بالشرح وبالتفسير، وكانت عندهم لوثة خارجية كما حدث مع
الدكتور صفر الحوالي ومن قلده من اهل مصر. واضح الكلام ان شاء الله. لكن نحن نعلم ان الشيخ محمد اماني الجامي رحمه الله قد قام للتعليق على هذا الشرح، ولكنه كان شرحا مختصرا، يعني تعليقا مختصرا على هذا الشرح المبارك. فنحن نود باذن الله تعالى ان يكون هو اوسع الشروح وفي نفس الوقت موافق لمنهج اهل السنة والجماعة بدون لوثة خارجية او لوثة ارجائية او لوثة اعتزالية، وانما نحقق المسائل تحقيقا موافقا لمنهج اهل السنة والجماعة. يقول الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس في كتابه اصول الدين عند الامام ابي حنيفة رحمه الله، وتعرض للكلام عن أدلة الإمام أبي حنيفة وأدلة المنتسبين للإمام أبي حنيفة في الاستدلال لمذهبهم مذهب مرجئة الفقهاء. قال أولا إن، وهذا الكلام مختصر على فكرة من المجلد السابع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد طعمه في بعض النقاط القليلة جدا من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع الأخرى ومن كلام غير شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن العمدة هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع المسمى بالإيمان الكبير والإيمان الأوسط. الدليل الأول أن الإيمان في اللغة التصديق، وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا في سورة يوسف. قال النسفي الإيمان معروف، والنسفي هنا النسفي ليس هو المفسر وإنما هذا من المتكلمين. قال الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير، أهل اللسان اللي هم أهل الإيه؟ أهل اللغة العربية. وحكى الباقلاني الإجماع عليه فقال فإن قال وما الدليل على ما قلتم، قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، وهذا منقول من كتاب التمهيد للباقلاني، من كتاب التمهيد للباقلاني. هذا ما ذكره المؤلف في صفحة 356. ثم بعد ذلك يذكر هذا الكلام لنقده وللرد عليه في صفحة 363. يقول الجواب عن أدلة أصحاب الإيمان أبي حنيفة، الدليل الأول قولهم إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه، اللي هو من الذي حكى الإجماع؟ الباقي الآن. هذا الكلام كرر قبل ذلك، وهذا التكرار يجعل الإنسان يعني يحفظ هذه الاستدلالات ويحفظ ردود أهل العلم عليها، لأن احنا هنا نريد يعني أن نؤسس، نريد أن نؤسس لكي نكون جنودا سلفيين، جنودا لأهل السنة والجماعة، نقف على ثغر للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا التكرار سيجعلنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نستظهر هذه الأدلة ونستظهر الأجوبة على هذه الأدلة. يقول الدليل الأول الذي استدلوا به قوله إن الإيمان في اللغة التصديق، ثم حكوا الإجماع عليه. إذا قال لك أحد من الناس هذا الكلام يقول لك الإيمان والتصديق، لماذا قلتم الإيمان قول وعمل أو تصديق وإقرار وعمل بالجوارح والأركان، مع أن أهل اللغة العربية الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم لا يعرفون من الإيمان معنى إلا الإيه؟ التصديق، فبماذا ترد عليهم؟ واضح؟ هذه الشبهة، إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، والدليل على ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، ثم حكوا الإجماع عليه. فالجواب عنه من وجوه، الكلام ده كما قلت لحضراتكم مختصر من كلام شيخ الإسلام، والرجل يعني باختصاره دقيق جدا ينقل الكلام، عن هذه الشهادة للرجل أنه من أهل العلم الذين يعني يقتصرون كلام ابن تيمية ويأتون به في الموضع اللائق به، لأن ابن تيمية كما تعلمون يتوسع في الردود رحمه الله، كان رجل يعني كان رجلا يعني متمكنا جدا من جميع العلوم، فحينما يتكلم في مسألة من الممكن أن يفتح عليه في شتى أنواع العلوم فيتفرع. فالذي يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية لابد وأن يكون عن حاضر الذهن، بحيث أنه إذا خرج لي ابن تيمية من الموضوع الذي كان يتكلم فيه ثم يعود إليه مرة أخرى يستطيع أن يمسك بزمام الايه أو الموضوع. يقول الشيخ هنا المؤلف ماذا فعل؟ نقطع كلام ابن تيمية، نقطع كلام ابن تيمية وجعله ايه في نقاط مختصر. نعم. قال تعالى أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع. لما يحصل هذا كلام مرضوض على أصحابه الذي يقول الإيمان يساوي التصديق في لغة العرب. هل هذا الكلام يسلم لقائله؟ نقول له لا يسلم هذا الكلام. لماذا؟ يقول لما أنه يقال للمخبر إذا صدق. المخبر مش المخبر بتاع الأمن، المخبر اللي هو ايه الذي اخبرك، اسم فاعل من الفعل اخبر فهو مخبر، اما اسم المفعول منه فهو الايه المخبر، مش كده ولا لا؟ المخبر الذي اخبر والمخبر الذي اخبر. يقول ان انه يقال للمخبر اذا صدق، صدق ولا يقال له امن. شوف الرب يعني كيف يكون الايمان يساوي التصديق، مع أنني لو جاءني الآن إنسان وقال لي يا شيخ الشمس طالعة الآن أقول له صدق أو كذب، لكن لا أقول له آمن. صدق لا تساوي آمن، يبقى التصديق لا يساوي الإيمان. ينفع إن واحد يقول لك الشمس طالعة تقول له آمن أم تقول له صدق؟ يبقى التصديق غير الإيه، أنت تصدقه ولكن لا تؤمن به. الإيمان يختلف عن التصديق، قد يتفقان في بعض الأمور، يشتركان في بعض الأمور، ولكن الإيمان لا يساوي التصديق، واضح؟ فيقال للمخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمنت. اثنين، أن كل مخبر عن مشاهدة أو غير، إنسان أخبرك عن شيء شاهده بعينيه، أو أخبرك عن غيره، فأتى إليك فقال لك رأيت الشمس الآن، هذا خبر أخبرك به عن مشاهدة. ومن الممكن أن يأتي إليك إنسان فيقول هناك عذاب قبر، هل هو يخبرك عن مشاهدة أم يخبرك عن غيب؟ يخبرك عن أمر غيبي. فهذا المخبر الذي أخبر عن الشهادة أو أخبر عن الغيب يقال له في اللغة طلق أو يقال له كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. ولو قال السماء فوقنا نقول له صدق، لو قال الارض فوقنا نقول له كذب. واما رفض الايمان فلا يستعمل الا في الخبر الغيبي، فهو اخف من التصديق، تصديق مخصوص، واضح؟ اخف من التصديق، فهو تصديق مخصوص. احنا هنا بنبدا الموضوع من بدايته من اوله ألف باء، واضح في معنى كلمة الإيمان. فلا يستعمل لفظ الإيمان إلا في الخبر الغائب. ثلاثة، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتجذيب كلفظ التصديق، عكس التصديق إيه؟ بضدها تتضح وتتبين الأشياء. أنا إذا قلت التصديق ضد التصديق إيه؟ التجذيب، لكن ضد الإيمان إيه؟ الكفر. لو كان الإيمان ضده، لو كان الإيمان ضد الإيمان، لو كان التكذيب الكذب كان يبقى الإيمان يساوي الصدق، صح؟ لكن الإيمان ضده إيه؟ الكفر، والصدق ضده الإيه؟ الكذب، والتصديق ضده التكذيب. قال إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. فإن لو من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقنا أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، بل نقول إيه صدقنا أو كذبنا، لكن آمنا له وآمنا عكسها إيه كفرنا. إحنا ممكن نكفر برضه، نكفر بالطاغوت مش كده ولا لا؟ نكفر بما يجب علينا أن نكفر به، نكفر بما كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
إبراهيم قال هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم.
مش كده ولا لا؟ يبقى آمنت بك أو كفرت، يبقى الإيمان عكس الإيه؟
وأما استدلال أربعة، وأما استدلالهم بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى لأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر. يعني إن صح أن الإيمان جاء في مكان ما بمعنى التصديق، ليس معنى ذلك أن الإيمان يساوي التصديق من كل إيه؟ الجوانب، بل صح في هذا الموضع، بل إن الإيمان وما أنت بمؤمن لنا إيمانا يكون القلب فيه ساكنا، ليس فيه اضطراب، بل مع تصديق الأمان، ليس تصديقا فقط وإنما تصديق مع الأمان، لأن لفظة الإيمان مشتقة من الأمن، أولئك لهم الأمن، فالقلب له فيه أمن وفيه اطمئنان وفيه سكينة فلا يضطرب، بعكس التصديق العادي. فالإيمان تصديق خاص، وإيه تصديق إيه؟ خاص. قال فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر، فقد نستخدم لفظة معينة في معنى معين في ظروف معينة بمعنى معين، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة يكون معناها هذا المعنى الذي أردناه في كل استعمالاتنا، واضح؟ وإنما هذه اللفظة في هذا المعنى تفيد كذا، ولكنها ليس معناها أن هذه اللفظة، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة في جميع استعمالاتها لا تكون إلا بهذا المعنى، فقد تأتي في بعض المواضع بمعنى التصديق، ولكن ليس معنى ذلك أنها ليس لها معنى إلا التصديق، ليس معنى ذلك أنها مرادفة للتصديق، بل تصديق مخصوص، واضح؟ اثنين، لو سلمنا جدلا، يعني لنفرض هو هنا ناقش هل الإيمان هو التصديق في اللغة، ناقشنا هذا الأمر، ثم سننتقل إلى نقطة أخرى ونقول سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هل نحن ملزمون بما تدل عليه اللغة دائما؟ أبدا. إمتى أكون ملتزم وملزم بالمعنى اللغوي؟ لما يحل الشرع على المعنى اللغوي، لكن قد يحل الشرع على المعنى العرفي، قد يحل الشرع على المعنى الشرعي، عندنا عارفين إن في حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، الشرع حينما يحيلني على الحقيقة اللغوية لابد أن أسلم ليس للغة وإنما أسلم لمن؟ للشرع. فإن أحالني الشرع على الحقيقة الشرعية فليس لا أبغي بها بدلا، إن أحالني على الحقيقة العرفية لا أبغي بها بدلا، لأني وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، مع أننا لا نسلم، والدليل على ذلك ما سبق من نقاط أربعة سابقة، ولكن لو سلمنا جدلا، دائما إنسان يستدل عليك بحديث ضعيف، أنت تناقش في صحة الحديث، وبعد أن تبين عوار هذا السمك وتبين ضعفه تقول سلمت أن الحديث صحيح، ولكني سأنازعك في الدلالة، هذا الدليل لا يدل على هذا المدلول، واخدين بالكم؟ لا، فقد انازعك في الدليل، وقد انازعك في الدلالة، وقد انازعك في الامرين، واضح؟ انازعك تارة في الدليل هل ثبت ام لا، ثم انازعك في دلالة الدليل واقول لك اخطأت في الاستدلال، مش كده ولا لا؟ نعم. فلو سلمنا جدلا ان الايمان في اللغة هو التصديق، فالالفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها، كل هذه الصيام ومشاكل ذلك كلها ألفاظ عربية
ولكن الشرع أعطاها معنى جديدا. هذا المعنى لا يخرج عن أصل المعنى العربي ولكن بقيود معينة وبخصائص وميزات معينة. قال: الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها ليست على معانيها اللغوية المطلقة، ليست على معانيها اللغوية المطلقة، بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. الصلاة دعاء في اللغة، ولكن هل لما الشرع أعطاه معنى جديدا وأعطاه قيودا معينة أصبحت صلاة ذات ركوع وقراءة وسجود ومشاكل؟ هي الصلاة الشرعية التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ولا بد وأن تكون متوجها للقبلة ويسبق وضوء، هذه الصلاة في وقت معين، هذه الصلاة الشرعية خرجت عن معنى الدعاء، أصلها الدعاء وفيها دعاء وقامت على الدعاء، ولكنها دعاء مخصوص بقيود وبشروط. الحج القصد ليس أي قصد، وإنما قصد بيت الله الحرام في زمان معين، مش كده ولا لا؟ بشروط معينة وبقيود معينة وبأفعال معينة. يبقى أضاف الشرع أشياء معينة فجعل هذا اللفظ العربي له دينونة شرعية، حينما يذكر ينطلق اللفظ إلى هذا المعنى وينطلق الذهن إلى هذا المعنى. فحينما أقول هل صليت، لا تفهم أنت مني أنني أقول لك هل دعوت، تقول نعم أنا دعوت، وإنما تقصد هل صليت صلاة المغرب؟ لو دخل علينا إنسان الآن أقول هل صليت، يقول نعم صليت، أصلى المغرب، لكن لا يقصد أني صليت يعني بمعنى دعوت، مش كده ولا لا؟ وإلا أخرج عن الحقيقة الشرعية، ينفع الكلام ده؟ نعم. قال: بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبارة عن الأفعال والأقوال المخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة، هي دي الصلاة الشرعية. وإن كانت مشتملة لابد وأن تكون اللفظة الشرعية مشتملة على أصل الإيه؟ المعنى العربي. فالإيمان أساس التصديق، لأنه لو لم يكن مصدقا هي كافر، لكن ليس الإيمان هو التصديق فقط، وإنما تصديق مخصوص. فكذلك الصلاة هي الدعاء، ولكن دعاء إيه؟ مخصوص. قال: وإن كانت مشتملة يعني الصلاة على الدعاء، فهكذا الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، في مناسبة بالعموم والخصوص، فالتصديق أعم والإيمان أخص لأن له إيه؟ شرائط معينة. التصديق أعم وزي الدعاء أعم والصلاة أخص منه، مش الصلاة هي الأعم. ليه؟ لأن الصلاة تساوي دعاءها بشروط معينة، أنا خصصت لأنني كلما أضفت شرطا خصصت، واضح الفرق؟ يعني مثلا لما أقول إيه؟ أنا الآن أريد أن أعطي كل شاب مسلم جائزة يدخل في كل، يبقى ده عام. لما أجي أقول إيه؟ لو قلت كل شاب يبقى كل شاب بالعالم، لو قلت كل شاب مسلم يبقى خصصت، كل شاب مسلم مصري، كل شاب مصري طاهري، ده يقف بلد يبقى بخصص. ودي مالكم ولا لا؟ حتى اصل الى اهل هذا المسجد، كل شاب مثلا يصلي معنا في هذا المسجد، يبقى معنى كده ان انا ايه بقى العباد قد ايه اللي بيصلوا معنا، يبقى ده تخصيص واضح. فكلما اضفنا شرائط معينه، يعني لما ربنا عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ده تغيير، مش يبقى قال له ولا لا؟ بعكس لما يقول في سورة التين إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ده أعلى، لأن الآية آية سورة التين بتتحدث عن إيه؟ عن النجاة من النار، فوسعها. لكن آية سورة العصر بتتحدث عن إيه؟ النجاة من الخسران بجميع أنواعه، فضيقت جدا.
لأن من الممكن أن يدخل الإنسان الجنة ولكن قد خسر وقتا من عمره دخل فيه النار في الأول، مش كده ولا لا؟ ممكن يخسر بعض الأماكن التي في الإيه؟ في الدرجات العليا خسر، ولذلك ضيق جدا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. فكلما أضفنا شرطا أو أضفنا صفة جديدة ضيقنا قللنا العدد، واخدين بالكم؟ فهنا يقول ومعلوم أن قال ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فهمت يعني أخص؟ لأن أضفنا عليه شروط معينة وصفات معينة فقللنا فضيقنا، أخص من المعنى اللغوي. ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، يعني التصديق، هل الإيمان هو التصديق بكل شيء؟ التصديق بأن هناك بلد اسمها أمريكا، وأن هناك ناس طلعت القمر، وأن هناك أناس اخترعوا كذا، ليس التصديق بكل شيء، وإنما التصديق بأشياء إيه؟ مخصوصة. مش كده؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده ولا لا؟ لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان مخصوص بأشياء، تصديق مخصوص. ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أن تؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. يبقى هنا سلمنا إن الإيمان بمعنى التصديق، لو وقفنا على هذا فإنه سيكون إيمان إيه؟ تصديق مخصوص، ليس كسائر التصديقات الأخرى. ثلاثة، هم حينما قالوا إن الإيمان في اللغة التصديق حكوا الإجماع على ذلك. مناقشة الإجماع مناقشة طيبة تعلمنا منهج أهل السنة والجماعة في المناقشة، وتسري المعاني وتوسع المدارك. طبعا شيخ الإسلام له كلام واسع في هذا الشأن، ولكن هنا مختصر، هي دي رؤوس الايه الموضوعات. نقول نعم، نقل الإجماع الباقلاني في كتابه التمهيد، الباقلاني نقل الإجماع في كتابه التمهيد صفحتين. لكن من سلكوه في هذا؟ ليس كل إنسان يدعي الإجماع يسارع بالتسليم، لا، ده الإنسان لو روى حديثا لابد، وأن نقول لابد من تصحيح السند. خدوا بالكم من هذا الكلام، لو جاء إنسان وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أبرز السند، إن كنت ناقلا ما المطلوب منك؟ إن كنت ناقلا أن تصحح عن نقص، مش كده ولا لا؟ إن كنت مستدلا فنقشك في وجه الدلالة، لكن إن كنت تستدل عليها بأمر روائي، أمر رواية، لابد وأن تصحح عن نقص، صح ولا غلط؟ هذا الأمر ليس فيه خلاف. طب فإذا ادعى الإنسان الإجماع هل يسلم لكل مدعي للإجماع؟ ولذلك الإمام أحمد كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، من يدريهم؟ لعله مختلف. قضية الإجماع في قضية خطيرة جدا، فاكرين الكلام اللي اتكلمنا فيه وكان لنا فصل كامل في كلامنا على الإجماع؟ شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ايه، ماشي، نقل الإجماع الباقي الذي في كتابه التمهيد صفحة 2، لكن من سأخذ في هذا؟ جاب منين؟ وكيف يعلم هذا الإجماع؟ الكلام ده رجعنا في المجلد السابع صفحة 123. كيف يعلم هذا الإجماع؟ يقول إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة، فهل مراده، هنفسر كلامه ونفسره، ما أنت ما تغضنيش وتقول المسألة فيها إجماع وأنت كرمت الإجماع، بالراحة بس، تعال، ماذا تعني بكلمة الإجماع؟ إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة، فهل مراده نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل الفراهيدي وغيرهم؟ هو ده المقصود من كلمة الإجماع، أجمع أهل اللغة، من أهل اللغة النقلة الذين نقلوها ثعلب الأصمعي الخليل بن أحمد الفراهيدي، هل هذا هو المقصود من قولهم أجمعوا، ولا مراد المتكلمون باللغة العربية أجمع أهل اللغة؟ هل أهل اللغة الذين هم أهلها في الجاهلية وفي صدر الإسلام، هل هؤلاء أجمعوا، ولا المقصود نقلة اللغة الذين نقلوا لنا اللغة وكتبت
وكتب جهدهم ونقل في لسان العرب والبحر المحيط وغيره من كتب اللغات. واضح الكلام ولا لا؟ نقول فإن عدد أول ما هو لكل قول هيكون لنا موقف ولكل حادث حديث. فإن على الأول اللي هو المقصود إجماع أهل اللغة يعني نقلت اللغة، فإن على الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. هؤلاء لم ينقلوا جميع ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. هل هؤلاء عشان يقولوا أجمع أهل اللغة؟ هل الذين نقلوا سمعوا جميع أهل اللغة؟ أبدا، هم سمعوا من نقلوا عنه في عصور الاستشهاد من الأعراب، تمام؟ وإنما ينقلون به، يعني هو فإن عمل الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. يعني هل هم حينما ينقلون يقولون كان أبو جهل وعنترة بن شداد وامرؤ القيس وهؤلاء يتكلمون وعملوا بكلمة الإيمان إنها التصديق والصدق وهذا بإسناد يصح عن هؤلاء؟ لا، ده ما حصلش، تمام؟ وانما هم لا يذكرون كل ما كان قبل الاسلام باسناد عشان يدعوا الاجماع على ان ذكرت لغه العرب قبل نزول القران. وانما يذكرون ما سمعوه من العرب في زمانهم هم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الايمان. هل هم نقلوا لفظ الايمان فضلا عن ان يكونوا اجمعوا عليه؟ يعني هل نعلم انهم نقلوا لفظة الايمان بمعناها عن هؤلاء الذين نقلوا عنهم فضلا عن ان يكونوا اجمعوا عليه؟ وهذا ان عنا نقل اللغة. وان عنا المتكلمين بهذا اللفظ قبل الاسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا احد عنهم ذلك، فابطل الاجماع بمعنيين، او بما يقصد أو بما يتصور أنه جاء الإجماع أو الإجماع معناه كهذا الذي ذكر. ماذا يقصدون بكلمة الإجماع؟ ومن الذي أجمع؟ هل هم نقلة اللغة؟ هذا أمر لم يحدث. هل هم المتكلمون باللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ لابد أن يأتوا بهذا الكلام. الإجماع ده إجماع ليس موجودا إلا في ذهن من؟ في ذهن صاحبه. واخدين بالكم؟ ثلاثة، إنه لا يعرف عن هؤلاء الجامعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، لا يعرف عنهم جامعين حتى ندعي الإجماع، بل ولا عن بعضهم. وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة، أن يقال هؤلاء، اسمع بقى عشان يعرفنا اللغة بتنقل ازاي، ان يقال هؤلاء لا ينكرون عن العرب انهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا. هل هؤلاء نقلة اللغة ينقلون كلام العرب الاوائل ويقولون امرؤ القيس قال الايمان يساوي التصديق، او ينقلون ان عنترة قال ان كلمة كذا تساوي كذا؟ ادرى، خد بالك، هؤلاء لا ينكرون عن العرب انهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا. ولذلك كتب القواميس هذا من فعل مين؟ من فعل أئمة، أئمتنا نحن، فهموا هذا عن العرب. خذوا بالكم من هذا الكلام، قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنتم نقلتم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفتم في معنى كلمة الإيمان، فغاية ما ينقله هؤلاء من أئمة العربية عن السابقين وعن الجاهليين أنهم ينقلون كلاما لهم شعرا أو نثرا، ثم يقولون معنى كلامهم كذا ما فهموه. فإن كنتم أنتم قد اختلفتم فيما نقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم، فهؤلاء من باب أولى يكون خلافهم أشد. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك شيخ الإسلام لما ذكر هذا الكلام، أي كلام بقى طيب هنا صفحة 123 ما بس الشيخ ما ذكروش ومش عاوزين نطول. قال فإن قيل هذا يحدث في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن، يعني لو قيل الإنسان هذا يحدث في العلم باللغة قبل نزول القرآن هذا في اللغة العربية وفي نقلة نقول فليكن ما يعمل أو قدح. ونحن لا حاجة بنا مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواصل عندنا تلك اللغة من غير طريق تواصل القرآن. لكن لما تواصل القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتين، عرفنا أنه كان في لغتين لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن، وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن تعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعجميا وترجموه لنا بلغتين لم نحتك إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. كلام في غيث النفس. وهذا الكلام يعني جعلني قديما أرد به على إنسان ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة اللي بيقال عليهم الفرموية. كان يستدل لا يستدل بالسنة نهائيا ويستدل بالقرآن فقط. فقلت بما تفسر القرآن؟ قال بالسنة، قال باللغة العربية. فذكرت له هذا الكلام ان اللغة العربية التي اذا حينما يعني تفصل القرآن اللي بيفتح القواميس ما يجدع بالسنة، لان السنة جاءت عن طريق الاحاد والسنة لذلك لا نأخذ بها. تروح له او تاخذ الكلام منين؟ قال لي من لسان العرب. قلت له من ادرك ان هذا الكلام الموجود في لسان العرب كلام ثابت النسبة للعرب قبل نزول الاسلام؟ قال لي ازاي؟ قلت له اثبت انه جاء متواترا، اثبت ان هذا الكلام جاء متواترا. فكانت النتيجة ان القرآن سيصبح بالنسبة له كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. واخدين بس فاهمين؟ خلاص بقى انتهى الامر. القرآن لا يفسر اصلا لانه بما يفسر الا تفسره بالسنة ستعيل على اللغة العربية. واين هي اللغة العربية التي جاء بها التي اسرت عن السلف وعن الصحابة وعن اذا كان الحديث الذي جاء بأدق أسلوب للنقل أخبر أمور. طب اللغة العربية جاءت بأسلوب أثنى 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 بكثير من نقل السنة، مش كده ولا لا؟ هل علماء اللغة الذين نقلوا اللغة نقلوها بالتحري الذي نقل به علماء الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ستسقط اللغة جميعا. وهذا ما فعله الرجل، قال أسلم بهذا. قلت له ماذا ستفعل؟ قال خلاص القرآن على كده غير قادر على ان احنا ايه نفسره. خلاص ده الرجل الحد يعني وصلت العملية لان القرآن بالنسبة له اصبح كاللغة المصرية القديمة قبل كشف حجر رشيد. سلمنا الله واياكم من البدع. المهم ان شيخ الاسلام يقول كلاما دقيقا جدا جدا نقلته لحضراتكم حتى تعرفوا كيف يناقش اهل العلم بعضهم بعض، بيناقشوا بعض ازاي. ديننا عظيم، خلي بالك مذهب اهل السنه مذهب عظيم. الكذابون الدجالون الذين يقولون ان اهل السنه والجماعه لا يؤمنون عقولهم كذبا، يقول اولا بتولاق ما لهمش بالعقل، هذا كذب. ولكن العقل له حدود. العقل وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مقلدون، كلهم مقلدون، يقلدون كما يقولون عن أنفسهم أئمة التنوير وما شكل ذلك، لكن هم مقلدون. ببغاوات ببغبغان بيقول في ودندوة الثاني بينقل للآخر وهكذا. لكن أهل السنة بفضل أهل السنة الذين هم أهلها بفضل الله تبارك وتعالى يعملون المعقول والمنقول. يقول فإن على الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن على المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. ثلاثة، إنه لا يعرف عن هؤلاء الجميعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة، أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب نثرا أو شعرا، وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ لو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب شعرا أو نثرا يفهم أن الإيمان والتصديق لم يكن ذلك، يعني ذلك النقل الذي نقلوه وفهموه أغلب من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم، بعض هؤلاء الذين اختلفوا في القرآن وفي السنة، أنه أريد به معنى ولم يريده، فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب أولى. إن كان العلماء اللي القرآن بين أيديهم والسنة بين أيديهم اختلفوا في فهم ما نقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الصحابة الذين اختلفوا، إنما نتكلم عن مين؟ عن المتأخرين. فما بالكم، يعني إن كان هذا الخلاف واقع، فالخلاف في فهم كلام الجاهليين ها أوجب، مش كده ولا لا؟ أوجب وأشد ضرارة. خمسة، أنه لو قدر أنهم قالوا هذا لنقلت أنهم قالوا هذا الكلام فهو أحاك ولا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، يعني أن ينقل الكافة عن الكافة عن الكافة، مش كده ولا لا؟ جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. فلو جاء في طبقة من طبقات الإسناد نقل لشرط من شروط التواتر ألغي التواتر ويطبع الخبر خبر إيه؟ خبر واحد، مش كده ولا لا؟ هو ده معنى كلام شيخ الإسلام، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن في أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ إذا كلام البقلاني كله هنا إيه؟ ساقط. ستة، أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم. يبقى ده دليلهم هنا في أن الإيمان هو التصديق سقط أم لا؟ وأن الإجماع الذي حكوه ساقط أم لا؟ ساقط. ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني بيقول صفحة 359 356 نعم، يقول ثانيا أن الله فرق بين الإيمان والعمل في غير موضع من كتابه. قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في غير موضع من كتابه، فقالوا الذين آمنوا وعملوا، يبقى العمل مختلف عن مين؟ عن الإيمان. قال الجواب التشبث بالمغايرة، يعني ما استدلوا بإيه؟ بالعصر، والعصر يقتضي الإيه؟ المغايرة. مول دخل محمد وحسين، محمد غير حسين، مش كده ولا لا؟ جبريل وميكائيل، جبريل غير ميكائيل، خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، صح؟ يبقى معنى كده إن لما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى عمل الصالحات ليس من الإيمان، واضح ولا لا؟ ده غير ده، هذه الشبهة. فشوف الردود، قال التشبث بالمغايرة، المغايرة اللي هي إيه؟ العطف يقتضي المغايرة، ده غير ده، التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقا وجعل الأعمال خارجة عنه باطل. التشبث بهذا باطل، لماذا؟ لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما، لا يقتضي المغايرة من كل وجه، وإنما يقتضي مغايرة ما، يقتضي المغايرة، ولكن هل المغايرة من كل الجوانب ولا أحيانا من جانب واحد؟ هنوضح ذلك. لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما، لا كل المغايرات، فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، كما يقول مثلا الكل والجزء، كما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان أعم وعمل الصالحات جزء منه، مش كده؟ الإيمان كله وعمل الصالحات يعتبر منه إيه؟
جزء كالمغايرة بين الكل والجزء والخاص والعام. حينما يذكر مثلا جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة مش كده ولا لا؟ والمطلق والمقيد. فيجوز عطف الأعمال على الإيمان لأن الإيمان كل والأعمال جزء منه فتتحقق المغايرة. فكيف يستدلون بالعطف على إخراج الأعمال من الإيمان والعطف لا يقتضي ذلك؟ فيكون تشبثهم بالعطف في غير محله ولا يتم لهم المقصود به. وبمثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ الإسلام وغيرهما وحاصل ما قالوا. إن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة. فيقال لهم هم قالوا كده المخالفين، المخالفون قالوا لنا إن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة، العمل غير الإيه؟ الإيمان. يقال لهم هذا غير صحيح، فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هل جبريل وميكائيل ليس من الملائكة ولا من الملائكة؟ من الملائكة. يبقى معنى ذلك أن هذا العطف يقتضي المغايرة، جبريل وميكائيل غير الملائكة ولا هم من الملائكة؟ هم من الملائكة. طب المغايرة بقى من أين؟ من باب الخاص والعكس، عطف الخاص على يوم يقوم الروح والإيه والملائكة، عطف العام على الخاص، الروح جبريل عليه السلام مش كده؟ فقال: فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكائيل من جنس الملائكة، ولو كان العطف يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل وميكائيل من جنس آخر، وهذا لم يقل به أحد من السلف إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا من باب عطف الجزء على الكل، فالصلوات كل والصلاة الوسطى جزء منها. ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات، فلو كان العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه يعني من جميع أنواع من جميع الوجوه لكانت الصلاة الوسطى غير باقي الصلوات، وهذا خلاف المعروف والمعلوم. من يقول بهذا؟ لا أحد، حتى المخالف لا يقول بهذا. يبقى القاعدة سقطت عنده ولا لا؟ يبقى لما يقول إن الإيمان غير الأعمال والدليل على ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان، نقول له: ما وجه الدلالة؟ يقول: لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال غير الإيمان. صح، نقول له هذا خطأ. لماذا؟ لأن العطف يقتضي مغايرة من وجه ليس من جميع الوجوه، فمن الممكن أن يعطف الجزء على الكل ويعطف الخاص على العام ويعطف المقيد على المطلق وهكذا. قال ابن أبي العز الحنفي، وهذا سيأتي في الطحاوية: والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، كما تقول: جاء محمد وحسين، محمد غير حسين مش كده ولا لا؟ فده متباينين، ده غير دخال، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقول خد بالك هنا بقى. هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام برضو ابن تيمية ابن أبي العز، نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحة 272 بتوسع، اختصره شارح الطحاوية، وهو هنا ينقل عن شارح الطحاوية كلام ابن تيمية، كلام دقيق جدا. قال: المغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض متباينين ولا لا؟ وما بيلزمش جزء من ده ولا ده خاص ولا ده عام، يعني السماوات لوحدها والأرض لوحدها والظلمات والنور، بل متباينين وضدين، الشمس والقمر مش كده ولا لا؟ وقوله: جبريل وميكائيل، عطف ميكائيل على جبريل، وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة غير الإنجيل، تمام؟ هذا هو الغالب، الغالب إن العطف يكون إيه؟ يقتضي المغايرة بين متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزء له، ولا بينهما تلازم. يليه في المرتبة أن يكون بينهما تلازم، يكون في بين الاثنين تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا له خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، إذا أخفى من الحق. يبقى من لبس الحق بالباطل فقد أخفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوسا له لبسه. يبقى خباء، يبقى أخفى من الباطل ما أظهره، ما أخفى من الحق ما أظهره من الباطل، أصبح الحق ملبوس، ما مش كده ولا لا، ملبوسا له. ومن كتم الحق، يبقى لا تلبسوا الحق بالباطل، اللي لبس الحق بالباطل هيكتم الحق، ومن كتم الحق سيحتاج الى باطل ليظهره، زي الذي يريد ان يخفي سنة هيظهر البدعة، ومن اظهر بدعة يبقى اخفى سنة. واضح، واضح الكلام؟ فهذا الامر لا بد، ففي تلازم. وكما قال سبحانه: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل، لان سبيل المؤمنين كالسكر اجتماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم المشاقة. واضح؟ يبقى ويلي ان يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. في تلازم بين الاثنين، مش واطيعوا الله واطيعوا الرسول، من اطاع الله فقد اطاع الرسول، ومن اطاع الرسول فقد اطاع، من يطيع الرسول فقد اطاع الله. يبقى هنا العقل يقتضي الايه؟ المغيرة، ولكن في تلازم بين الاثنين، تمام ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله مش كده ولا لا؟ واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا، من كفر بالله فقد كفر بالملائكة، مش كده ولا لا؟ يبقى في تلازم. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كما في قول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما في قول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال بعض الملائكة، والصلاة الوسطى بعض الصلوات، وكذلك في قول الإيمان والعمل الصالح، تمام؟ ومن الناس: وإذ أخذنا ميثاق، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنكما يكفي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال: ومنك. عطف الخاص على العام. وفي مثل هذا وجهان: يقول أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، يعني لما قال حافظوا على الصلوات يبقى كل الصلوات الخمس بما فيهم الوسطى، فيبقى الصلاة الوسطى دخلت في الأول ودخلت مرة ثانية، يبقى أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. الثاني أن عطفه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع بالإفراد والاقتران. يعني لما أجي أقول دلوقتي إيه الفقير، اعطي الفقير، يبقى اعطي الفقير والمسكين. لو قلت لك اعطي المسكين يبقى المسكين هو الفقير، لكن لو اجتمعوا الاثنين انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الفقير غير المسكين، الفقير ما يخشش في المسكين والمسكين ما يخشش في الفقير. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى، واخدين بالكم ولا لا؟ البر اتيان اعمال الخير، التقوى تجنب اعمال الايه؟ الشر. لكن لو امر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هو الإيمان كله والدين كله، ودخل في التقوى، ولذلك قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. يبقى لو ذكر التقوى وحده يدخل في البر، ولو ذكر البر وحده يدخل في الإيه؟ التقوى. واخدين بالكم؟ ولو ذكر الفقير وحده يدخل في المسكين، لكن لو اجتمعوا افترقوا، ولو افترقوا اجتمعوا زي لفظة الإيمان والإسلام. واضح؟ الرائع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. يبقى العطف هنا عطف مغيرة، ما هو غافر الذنب وقابل التوب هو هو، ولكن هو اختلاف هنا ايه؟ صفات. كما تقول: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى. هذا العطف عطف مغيرة ابدا، هو إله واحد، مش كده ولا لا؟ هو هو الله عز وجل، ولكن العطف ده عطف ايه؟ مغير الصفات، زي الرحمن الرحيم، مش كده ولا لا؟ نعم. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا وميما. المين هو الكذب،
لكن الشاعر احيانا يقول الكلمه بزياده، يعني ياتي بالكلمه هي هي وياتي بها بلفظه اخرى. هذا الكلام غير موجود في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في كلام الفصحاء، لكن يوجد في كلام بعض الشعراء، لكن الفصيح جدا لا. ولذلك يتنزه القرآن الكريم عن أن يأتي بلفظة ويعيد اللفظة هي هي، وبالك يأتي بلفظة. وذلك لو قال البر والتقوى ما تقولش البر هو التقوى، لا، لو اجتمعوا اتركوا، ولو اتركوا اجتمعوا، واخد بالك. فأنت ترى أن الكذب والمين شيء واحد، ولكن جاز العطف لأجل الاختلاف في اللفظ، ولكن هذا لا يأتي في القرآن أبدا، خذوا بالكم. والحاصل أن عطف الأعمال على الإيمان في بعض النصوص لا يدل على خروج الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمات. هؤلاء الذين قالوا إن الأعمال حينما عطفت على الإيمان ونظرا لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال خارجة عن الإيمان. كلامهم هذا خطأ، لأنهم فهموا قاعدة المغايرة خطأ، فهموها خطأ، فيتقتضي مغايرة من وجه، ليس معنى ذلك، وإلا لأخرجنا الصلاة الوسطى من الصلاة، ولأخرجنا جبريل وميكال من جن الملائكة، وهكذا. واضح الكلام؟ فتشخص هؤلاء بشبهة العطف لا يفيدهم إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقة. يبقى ده الدليل الثاني. نقد أم لا نقد؟ يبقى الدليل الثاني نقد أم لا؟ هناك في شيء من الكلام بيقوله صعب، إن في حاجة قوله نعيد نعيد، عاوزين نخرج فاهمين الكلام اللي بيقوله. نريد بإذن الله تعالى أن نفهم الدليل الذي استدل به البخاري وكيف رد عليه أهل السنة والجماعة. أن سفي قال لو أن الدليل الثالث، لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، يعني في الضحى، ومات قبل الزواج، مات قبل وجوب صلاة الظهر، يكون من أهل الجنة. في خلاف في هذا، بس آمن إيمان حقيقي، يعني عشان نتكلم عن أمر غيبي، وإلا ما هذا الأمر لا يتحقق في الأعيان، يعني ما يجيش واحد يؤمن ويموت أقول ده من أهل الجنة عشان قالوا هذا، لا، احنا بنتكلم هنا عن أمر غيبي. فبنقول لو تحقق فيه الإيمان القلبي حقيقة، لكن هذا الكلام نظري لا ينطبق على إيه؟ على الأعيان، وإلا فنحن لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بإيه؟ بنص، عشان ما تخرجوش تقولوا هذا الكلام يدل على أننا لو إنسان دخل الإسلام نقول إنه من أهل الجنة، هذا علمه عند الله، مش كده ولا لا؟ فاهمين؟ قال الناس لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، يعني في الضحى، ومات قبل الزوال، الزوال اللي هو وقت صلاة الإيه؟ زوال الشمس عن كبد السماء، يكون من أهل الجنة، ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة، لأنه لم يوجد منه ذلك. هل هذا الرجل عمل؟ ما عملش حاجة. يبقى هذا الرجل تحقق بالإيه؟ بالإيمان، والإيمان هو التصديق والنطق باللسان، وانتهى الموضوع على كده، وادخل الجنة على طول، مع إنه ما أتاش بعمل من الأعمال. فلو كان العمل من الإيمان قوي جدا لسه ما أتاش بالإيمان، يبقى هذا الرجل كان لابد لكي يأتي بالإيمان أن يأتي بالعمل. قلت هذا لا يدل على كون الإيمان هو التصديق فقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أحكم مثلا فهو مؤمن. يعني إنسان صدق بقلبه ووجد في قلبه العمل، العمل القلب والحب والانقياد والالتزام، هذا الأمر خلاص ثبت في القلب، وجاء ينطق كان أحكم ما قدرش يتكلم فما سمعناهوش، هل هذا الإنسان يبقى كافر؟ لا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار باللسان، يعني بأن كان أبكم مثلا، فهو مؤمن. وكذا لو صدق وأقر ومات على القول فهو مؤمن، لأنه التزم شرائع الإيمان. التزم، والالتزام ماذا هو؟ قوله الإجاب على النفس، إنه يلتزم هذه الشرائع التي بلغت له، فحرم الحرام وأحل الحلال، ها، وأوجب على نفسه ارتكاب الفرائض.
حتى ولو لم ينفذ. المهم الالتزام اللي هو ليه وزيك في كلام ابن تيمية وغيره، التزم اداء الصلاة ولم يصلي، لكن لو لم يلتزم يبقى عمل ايه؟ يجحد الحكم، يستباح ارتكاب المحرم لانه ما قال لا واجبش على نفسه، يبقى ده رد شرع الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ قال لانه التزم شرائع الايمان وعزم على العمل بالاركان، فهذا العزم يعتبر في حقه كانه عمل بالاركان، غير انه لم يجد فرصه. فمثل هذا كيف يكون حجه بان الايمان هو التصديق فقط؟ وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهدايه. يعني هذا الكلام فيه شغب مش كده ولا لا؟ لان هذه المساله مساله خاصه بشخص، هذا الشخص له ظروف والله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني الانسان دلوقتي علم ان هناك رسول فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه احد شيئا عن شرائع الدين ومات على ذلك، هل هذا يكفر؟ هل هذا الانسان؟ ولذلك وجدنا حديث حذيفه ان الانسان الذي يكون في اخر الزمان حينما يرفع القران ولا يوجد شيء على الاطلاق، واناس لا يعرفون صلاه ولا يدرون صلاة ولا زكاة ولا شيئا من هذا القبيل، فهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال لا يقولون إلا لا إله إلا الله. فلما قال الصلة لحذيفة ماذا تنفعهم وماذا تعمل معهم هذه الكلمة؟ قال كل شيء من الله، لأنه لا يدري شيئا عن الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرف شيئا عنه، ليس هناك قرآن على الأرض وليس هناك أي شيء بعد رفع القرآن. فماذا يفعل هذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. قول بعضهم الدليل الرابع، إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب عليهم الأعمال، خاطبهم وقال يا أيها الذين آمنوا قبل أن يوجب عليهم الإيمان، يبقى جعلهم مؤمنين قبل أن يوجب عليهم الإيه؟ أعمال الإيمان في البداية الإسلام، في بداية الإسلام قال لهم يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان مع أنهم لم يكونوا قد اتوا باعمال، وانما الايمان الذي اتوا به هو الايه؟ التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، التصديق بالتوحيد، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن هناك شرائع قد كلفوا بها بعد. يجاب على هذا الاشكال او يجيب عليه شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال: وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالايمان قبل الاعمال. فنقول ان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، يعني هذه الاعمال لم تكن قد فرضت بعد فلم تكن من اعمال الايمان، لانها امتى تبقى من اعمال الايمان؟ لما نفرضها الله عز وجل. لو جاء انسان قبل ان يفرض الصيام وقام، يبقى الصيام ده عمل من اعمال الايمان ولا بدعه؟ بدعه بدعه مش كده ولا لا؟ لو واحد جاء واخترع عباده قبل ان تفرض هذه العباده لو اتى بها يكون مبتدع ولا لا؟ واضح. ولكنه لما تفرض عليه ينفذها من اجل ان الله امره بها فهي اصبحت من اعمال الايمان، تمام ولا لا؟ ولذلك قال: فان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ما خوطبوا بفرض، كانوا مؤمنين الايمان الواجب الذي اوجبه الله عز وجل.
يا رب نسالك الثبات في الامر كله. لاصحاب ابي حنيفه قول بعضهم ان الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الايمان ثم اوجب عليهم الاعمال، أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وبهذا يظهر الجواب عن قولين خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول بقول شيخ الإسلام: إن قلتم إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، كانوا مؤمنين الإيمان، لأن الإنسان ما الذي طلب منه وما الذي أوجبه الله عز وجل عليه؟ ما أوجبه الله عز وجل عليه آمنوا به، فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعدها قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن لم
يلتزم حكم الله تعالى في فرضية الحج، يلتزم فرضية الحج بقلبه، ما الذي يحدث؟ يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ وذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم. نقول الالتزام، لا نقول من لم يحج، وإنما نقول من لم إيه؟ من لم يلتزم، لأن من لم يلتزم حكم الله تبارك وتعالى يبقى رد الحكم، يبقى رد الحكم على الله تبارك وتعالى، هذا قد كفر. ولهذا لم يجد ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام. قبل فرضية الحج، قبل فرضية الصيام، قبل فرضية الزكاة، لم تكن هذه الأشياء من أعمال الإيمان، وإنما تصبح من أعمال. ولذلك فالذي أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه فقد أتى بالإيمان الواجب، فقد أتى بالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فلما أوجب الله عز وجل هذه الأمور أصبحوا مأمورين بها، فمن لم يلتزمها كفر، ومن التزمها ولم يفعلها كان إيمانه إيمانا إيه؟ ناقصا غير كامل، لم يأتي بالإيمان الواجب. ولذلك يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، طبقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الفرق أن الله عز وجل، مثلا نفرض أن هناك إنسان فرض عليه الصلاة فصلى، التزم وصلى، فرض عليه الصوم فالتزم وصام، فرض عليه الزكاة التزم وزكى، فرض عليه الحج لم يلتزم كفر. طب فرض عليه الحج فالتزم وأدعى للحكم الشرعي وآمن به ولكنه لم يحج، وقد وجب عليه الحج واستطاع إلى الحج سبيلا، هذا يعاقب ويكون إيمانه كان في الأول إيمانه أتى الإيمان الواجب اللي هو الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه، أما الآن فقد نزل درجة وأصبح إيمانه إيمانا إيه؟ ناقصا. فهذا إن لقي ربه على هذا بدون توبة وبدون استدراك على نفسه، فهذا الإنسان إما أن يعذب إن شاء الله وإما أن يعفو الله عز وجل عنه. واضح؟ قال ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. خذوا بالك، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترق، لو اجتمعا نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحج يدخل في الإيمان؟ نقول لا، ما احنا بنتكلم هنا عن الإيمان والإسلام. أما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج يدخل في الإسلام إن اجتمع مع الإيمان، لكن لو الإيمان لوحده يدخل فيه الأعمال. واضح؟ فالإيمان والإسلام لو اجتمعا افترق، يصبح الإيمان هو أعمال الإيه؟ القلوب، ويصبح الإسلام هو الشهادتين وأعمال الجوارح. واضح؟ لكن لما نقول الإيمان بدون ستون أو بدون سبعون شعبة دخل في كل الأعمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دخل في كل الأعمال، إن الدين عند الله الإسلام دخل في الإيمان، مش كده ولا لا؟ يبقى الإسلام لو ذكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل الإسلام هنا يدخل في الإيمان ولا ما يدخلش؟ لابد أن يدخل. يبقى لو اجتمع افترق، ولو افترق اجتمع. فقال شيخ الاسلام فلما فرض الحج ادخله النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان اذا افرد، يعني اصبح الايمان مش مذكور لوحده، ذكر لوحده يدخل في كل الاعمال، يدخل في الحج، وادخله في الاسلام اذا قرن بالايمان. واخدين بالكم؟ واذا افرد الاسلام. الدليل الخامس، دليلهم الخامس، واضح الدليل الرابع هنا والرد عليه، دليلهم الخامس قولهم إن الله تعالى قال في الكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأنا لا أدري ما وجه الدلالة هنا، هذا دليل لا وجه للدلالة فيه على ما استدلوا عليه. إن الله تعالى قال في الكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان. إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم، متى يغفر لهم؟ لو انتهوا عن الكفر ودخلوا في الإيمان. والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان. ولو كانت الأعمال كلها إيمانا لم يكن المنتهي عن الكفر منتهيا عنه ما لم يأتي بجميع الطاعات. هذه شبهة رديئة جدا. يعني معنى الكلام إن الإنسان لكي ينتهي عن الكفر لابد وأن يؤمن. فمتى يؤمن لابد وأن لو أدخلنا الأعمال في الإيمان لابد لكي يكون منتهيا عن الكفر لكي يغفر له ما قد سلف أن يأتي بجميع الإيمان. والإيمان إيه هو؟ قول وعمل. يبقى لابد أن يأتي بجميع الأعمال، وإن لم يأتي بجميع الطاعات لم يكن منتهيا عن الكفر. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ يكفيه لكي ينتهي عن الكفر أن يعلن توبته من الشرك ومن الكفر الذي كان به كافرا، ويدخل في الإيمان والإسلام ويلتزم أحكام الإسلام. يلتزم بقلبه أحكام الإسلام، ثم إذا جاء وقت العمل يعمل، فإن عمل أصيب وإن لم يعمل عوقب. واضح الكلام؟ والتوبة نفسها عمل، لأن الإنسان لكي يتوب إن ينتهي يغفر له ما قد سلف. التوبة لها شروط. الشرط الأول الإقلاع، وده توبة من كفر، الإقلاع عن جميع أعمال الكفر، مش كده ولا لا؟ الإقلاع والندم، مش كده ولا لا؟ والعزم، عزم من حديد على أن إيه؟ على أن يأتي بأعمال الخير كله وأعمال الإيمان. والعزم يبقى له شروط ولا لا؟ هذه الشروط عمل، وهذا هو المطلوب من الإنسان لكي ينتهي عن الكفر، لكي يغفر له ما قد سلف، ثم بعد ذلك يحاسب على أعماله أنه دخل في حظيرة الإيه؟ الإيمان والإسلام. قال الجواب عن ذلك: إن معنى قول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أن هؤلاء المشركين والكفر إن تابوا إلى الله عن شركهم وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الإسلام والتزموا الطاعة وانقادوا لأوامر الله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. وليس معنى الآية أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا أن يأتوا بجميع الطاعات دفعة واحدة في آن واحد، لأن هذا ليس في طاقة البشر. من قال هذا؟ من قال إنهم لكي يتوبوا وينتهوا عن الكفر لابد وأن يأتوا بجميع أعمال الطاعات؟ هذا ليس في طاقة البشر، فلا يستطيع أحد أن يأتي بطاعات جميع العمر دفعة واحدة، وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة، يلتزموا الالتزام الإجابة على النفس. وخذوا بالكم من تعبيرات أهل العلم، خذوا بالكم من تعبيراتهم واصطلاحاتهم، لأن من لم يفهم اصطلاحات أهل العلم يقع في الضلال من حيث لا يدري. خذوا بالكم. قال: وإنما عليهم أن يلتزموا الطاعة وينقادوا الانقياد عمل القلبي كما قلنا، ويتعهدوا الاتيان بالأوامر واجتناب النواهي. وهذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالإيمان، لابد من الإنسان لو لم يغزو لو لم يجاهد لابد أن يكون العمل القلبي بالنسبة للجهاد موجود، اللي هو الالتزام والإجابة على أن تحدثه نفسه، هو ده الإيه؟ الإجابة على النفس. قال: وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال. ما التوبة عمل، ده أعظم ندم يحرق الكفر ويحرق الأعمال السابقة من الحرام، والإقلاع الآن، والإقلاع عن عدوة المؤمنين وموالاة المؤمنين، في موالاة للمؤمنين وفي بغض كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وده أهم شيء اللي هو التوحيد ومقتضيات التوحيد. وهما يبقى هذه التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال، وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم، ولا مخرج لهم من الكفر إلا بذلك. فيلزم أن تكون هذه الأعمال من الإيمان، وعلى هذا فالآية حجة عليهم لا لهم. وهي كذلك لا تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا، فالآية حجة عليهم هم، لأن المنتهي عن الكفر لابد وأن يدخل في أعمال، ليست القضية تصديق وإقرار، وإنما لابد من أعمال قلبية وأعمال في البدن، أعمال قلبية وأعمال بدنية يظهر بها أن هذا الإنسان قد انتهى عن هذا الكفر ودخل في الإيمان. وهي الآية ليست حجة لهم. لماذا؟ لأنها لا تنفي تسمية سائر الأعمال إيمانا. فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان، كما أنها لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة، وإنما فيها بيان لشرط العفو عنهم والمغفرة لهم، وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في الإسلام ويخضعوا لأوامر الله تعالى وينقادوا لحكمه. الدليل السادس قولهم إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يا الدليل السادس قالوا إن الله تعالى قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، الآية 100 من سورة آل عمران. ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، ثبت أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، والكفر هو الذي به ترك الإيمان. ده الاستدلال، يبقى الإيمان عندهم هو الذي به ترك الكفر، فما الذي به ترك الكفر؟ هيقول التصديق، هذا خطأ. فالجواب عنه أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفار وحذرهم من موالاتهم وحبهم، لأن هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلام، لأن الإنسان إذا والى هؤلاء الكفار وحب هؤلاء الكفار هذا سبيل وذريعة للوقوع في حب هذا الدين ولبغض الإيمان وأهل الإيمان، وهذا سيكون والعياذ بالله سبيل مضيعة لهذا الإيمان وموقعة لهم في الارتداد عن الإسلام. قال ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفر، وأن الكفر هو الذي به ترك الإيمان، وكلاهما لا يجتمع. ولكن أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط؟ أين في هذه الآية الكريمة أن استدل بدليل؟ هذا الدليل ليس فيه وجه للدلالة على ما استدل به. أين في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان؟ من أين أتيتم بهذا الكلام وأنها يعني الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان؟ بل الآية تدل على خلاف ما زعموا، الآية تدل على خلاف ما زعموا. لماذا؟ قال لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا الكلام يستدل منه ويفهم من هذا الكلام الكريم لله تبارك وتعالى أن الطاعة لهؤلاء الكفار قد تكون في العمل، قد تكون بالعمل. هم يستدلون بدليل، هذا الدليل كما يقول شيخ الإسلام ما استدل مخطئ أو مبتدع بدليل إلا ومن دليله نستطيع أن نقيم الحجة على باطلهم. يعني ما يستدلون به ينقض استدلالهم من أساسه ومن جذره. فيقول لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. أليس الكفر يكون بالعمل ويكون بالقول كما يكون بالقلب؟ فكما أن الإيمان قول وعمل أو تصديق أو عمل قلبي، الإيمان وإقرار وعمل بالجوارح، فكذلك يكون الكفر بهذه الأمور. بل إن هؤلاء الأحناف قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال، هم قد توسعوا جدا في التكفير بالأعمال. ولذلك هذا الكلام ليس ردا على مرجئة الفقهاء للأسف، وإنما هو رد على الذين قامت أدلتهم وقامت شبههم وقام مذهبهم على الأدلة الكلامية والشبهات الكلامية. وهذا الكلام لا يلزم الإمام أبا حنيفة، خذوا بالك، لا يلزم الإمام أبا حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يصدر عن أدلة كلامية، ولم يكن الرجل متكلما. أما الذين نسبوا إليه فهم الذين تكلموا وهم الذين أتوا بهذه الأدلة الكلامية. فقال لأن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام، وإن كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل. أبو طالب كان يعتقد أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، مش كده ولا لا؟ وقال في ذلك شعرا عظيما يمدح فيه دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهرقل كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع على هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عباس عن أبي سفيان ولم يكن قد دخل في الإسلام بعد، وحدث ما حدث، وحكى قصة هرقل حينما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابه. ماذا فعل الرجل حينما جمع رجال الكهنوت في دولته وأراد أن يدعوهم إلى الإسلام لكي يثبت ملكهم ويثبت عزهم؟ فماذا كان من هؤلاء الذين حاصوا تحيصة في عمر الوحش وذهبوا إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت؟ فلما أيس الرجل من إيمانه ماذا فعل؟ قال إنما فعلت ذلك لكي أختبر شدتكم وإيمانكم، فسجدوا له، وكان هذا آخر أمر هرقل. فهرقل هذا كفر عن علم أم لا؟ كفر عن علم وعن معرفة بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول: وإن كان يعتقد يعني هذا الكاتب أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما، فهؤلاء قد أطاعوا الكفار وصاروا بذلك كافرين. يبقى شفت الطاعة أدت بهم، طاعة الكفار أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الطاعة في الكفر. والطاعة إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فأطاعوهم في الكفر والعياذ بالله. فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل وبألسنتهم، فكان كفرهم بالأعمال. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من مسماه؟ واخدين بالكم؟ يعني هذا الدليل كان دليلا عليهم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وتبقى بقية الأدلة الأخرى التي نجعلها في الدرس القادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يا راجل يا طيب، واحد بعيد في سؤال غريب قوي، بقول لي: هل الإيمان هو التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والأشعرية؟ انا بحسبه بيسأل عن لا، التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والأشعرية. عند الأشاعرة للأسف نعم، يقولون بقول الجهمية في هذا الأمر. أما مرجئة الفقهاء فهل يدخل عمل القلوب؟ يعني مسألة عمل القلوب هي دي المعركة الدائرة بين أهل السنة وبين المرجئة عموما، هي قضية عمل إيه؟ القلوب. واضح؟ أعمال القلوب واضح؟ وهذا الأمر تعرضنا له قبل ذلك، وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى في حينه. أيضا الأشعرية يقولون هو التصديق، والجهمية يقولون هو المعرفة. أما مرجئة والجهمية من أشد الناس أو من غلاة المرجئة، والأشعرية قالوا بالتصديق. أما المرجئة فتقول المرجئة والجهمية والأشعرية، فالجهمية من المرجئة بل من غلاة المرجئة، والأشعرية قالوا بقول المرجئة. فالمرجئة طوائف متعددة، المرجئة طوائف، منهم الكرامية مرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء. كلامنا الآن ينحصر مع مرجئة الفقهاء.